بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المجلس التاسع من مجالس هذه الرسالة، وهي شرح الشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى على الأصول الستة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم.
قال الشيخ رحمه الله حفظه الله: فمن الشبهات إنكار أبي سعيد الخدري رضي الله عنه على أمير المدينة مروان بن الحكم حين قدم خطبة العيد على الصلاة، قالوا فجذبه، وهذا إنكار علني. نقول: هذه القصة في صحيح مسلم وغيره، ولفظ الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم العيد فيبدأ بالصلاة، فإذا صلى صلاته وسلم قام فأقبل على الناس وهم جلوس في مصلاهم، فإن كان له حاجة ببعث ذكره للناس، أو كانت له حاجة بغير ذلك أمرهم بها، وكان يقول: تصدقوا تصدقوا تصدقوا، وكان أكثر من يتصدق النساء، ثم ينصرف. فلم يزل كذلك حتى كان مروان بن الحكم، فخرجت مخاصرا مروان حتى أتينا المصلى، فإذا كثير بن الصلت قد بنى منبرا من طين ولبن، فإذا مروان ينازعني يده كأنه يجرني
نحو المنبر
وأنا أجره نحو الصلاة، فلما رأيت ذلك منه قلت: أين الابتداء بالصلاة؟
يعني هو يريد أن يبدأ بالخطبة وأبو سعيد يجره إلى المصلى، يريد أن يبدأ بالصلاة،
فقال: لا يا أبا سعيد.
وانتبه، فخرجت مخاصرا مروان، هذا فيه التلطف وفيه الأنس وفيه مع الأمير. نعم.
فقال: لا يا أبا سعيد، قد ترك ما تعلم. قلت: كلا، والذي نفسي بيده، لا تأتون بخير مما أعلم. ثلاث مرات ثم انصرفا.
نعم، بل السنة هي الخير، فالسنة هي الخير، ولا تأتون بما هو أفضل مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا إنكار علني، لكن الإنكار العلني هذا بين يدي السلطان، بين يدي الأمير، نعم، في التلطف: يا أبا سعيد، وهذا يكلمه بهدوء ويعرض عليه السنة بهدوء. نعم.
قلت: لا شك في صحة الحديث كما ترى.
نعم، طبعا من هذا الحديث صار الخروج عند الحزبية، أبو سعيد يتكلم هنا مع الأمير يساوي أبو سعيد يخرج، أبو سعيد ينزع السلطان، أبو سعيد يقول كلمة الحق عند السلطان، أبو سعيد، كل يفسر الحديث على حسب ما يريد. قعد واستدل بأبي سعيد، قعد واستدل بأبي سعيد، الواقعة معروفة. يخرج مخاصرا أبو سعيد، مخاصر مروان، ويكلمه بلطف وبأدب، ومع ذلك لما حصل الذي حصل جلس واستمع وما قام ونازع، فهي المسألة نصح له، لكن النصح هذا والإنكار هذا علنا بين يدي الأمير، فلا تتعدى الواقعة بما فيها. نعم.
قال الشيخ عبيد: لا شك في صحة الحديث كما ترى، كما أنه لا شك في ظهور إنكار أبي سعيد على أمير المدينة مروان صنيعه في تقديم الخطبة على صلاة العيد، ولكن غفل القوم عن أمور في الحديث لو عقلوها لأراحتهم من تلك الشبهة، وهي: أولا، ما معنى المخاصرة في قول أبي سعيد فخرجت مخاصرا مروان؟ فالجواب ما قاله ابن الأثير في النهاية: فخرج مخاصرا مروان، المخاصرة أن يأخذ الرجل بيد رجل آخر يتماشيان، ويد كل واحد منهما عند خصر صاحبه.
يعني هذه خصوصية، وهذه تلطف، وهذا قرب، يعني زي الأنججة كده، ونحن نسميها كده أشياء هذه. نعم، أو ما يشابهه وما يقاربه،
يعني جائزة. نعم. يعني جائزة.
نعم.
مش
يعني. أي. نعم. تمام.
ثانيا، أن عياض ابن عبد الله ابن سعد راوية أبي سعيد قال كما في إسناد مسلم عن أبي سعيد، وهذا حكاية من عياض لصنيع أبي سعيد مع مروان، من قوله: أعني أن أبا سعيد حدثه تلك القصة. نعم شيخ. ما معنى هذا الكلام؟
أن عياض بن عبد الله بن سعد
نعم
راوية أبي سعيد قال كما في إسناد مسلم عن أبي سعيد، وهذه حكاية من عياض لسنيع أبي سعيد مع مروان من قوله أعني أن أبا سعيد حدثه تلك القصة عن أبي سعيد. هذه حكاية من عياض لسنيع أبي سعيد مع مروان من قوله أعني أن أبا سعيد حدثه تلك القصة، يعني هو لم يكن شاهدا لها يعني، نعم، إنما حدثه أبو سعيد بها.
فإذا بقى هنا يجي
يعني عايز يقول حتى لو جاء واحد يستدل بهذا على إنكار في غير حضرة السلطان، لا، هو بيحدث بحديثه، حدث بحديثه وليس ينكر إنكاره. نعم
جزاكم الله خيرا. ثالثا اكتفى أبو سعيد بتنبيهه مروان إلى السنة وإنكاره عليه مخالفتها فقط
بل وصلى معه
صحيح، ولم يتخذ من مخالفة مروان مجالا للتشهير والتهييج لعلمه أن ذلك مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني التشهير بنصح الولاة.
نعم، فيصعد المنبر يقول أميرنا خالف والسنة كذا والأمير لا، إنما المسألة حصلت من السلطان اقتضت الإنكار بين يديه فقط، وهذا لا، هذا الحد لا ينكر. ولذا عندنا كما قلنا في أول درس التفصيل، هذا عندنا نصيحة في الأمر الخاص تكون سرية، عندنا إنكار لشيء حصل أمام العالم من السلطان، لا إشكال في الإنكار العلني عليه بين يديه، وهذا على حسب درجات الإنكار، من رأى منكم منكرا فليغيظ بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، يعني قد لا يستطيع الواحد أن ينكر على السلطان ويكون معذورا، ينكر بقلبه، لأن السلطان غشوم، لو أنك أنكرت أمام الناس قد يقتلك وقد، فحينئذ لك مندوحة في هذا. أما الأمر الثالث هو الإنكار بعيدا عن السلطان، على المنابر والسلطان فعل والسلطان سوى، فهذا من منهج الخوارج وهو التشهير. نعم،
ولأنه فهم من قول مروان كما جاء في بعض طرق الحديث أن الناس لا يجلسون لنا، أنه أي مروان فعل ذلك اجتهادا منه، ولعل ما سقنا يظهر لك أمرين أحدهما اتفاق صنيع أبي سعيد في هذا الحديث مع حديث ابن أبي عاصم المتقدم،
اللي هو من كان له نصيحة لدي سلطان فليتبع على نيته وليأخذ بدي وليخلو به، فإن قبلها، لأن هذا أمر طارئ، وهي تعتبر بينه وبينه من جهة ماذا؟ أنها ليست بعيدا عنه. نعم،
وثانيهما أنه ليس من منهج السلف الإنكار على الولاء على المنابر ولا في المحافل العامة، بل مشافهة وفي سرية تامة.
هذا فيه رد على الشيخ فركوس لما قال بتعد الحكم هذا، وأنه يكون ماذا؟ وأنه يكون أمام العامة، وأن هذا من باب إنكار المنكر علنا. هذا ليس إنكار منكر علنا، ينكر منكر علنا السلطان ما يسمعه أصلا. هل السلطان يسمعه؟ السلطان ما يسمعه، لكن ننكر المنكر الذي هو هذا، ننكر المنكر ذاته ننكره، أما التشهير بالسلطان وذكر السلطان وكذا لا علاقة لنا بالسلطان، لكن المنكر نفسه ننكره. فإذا ذكرت السلطان بعيدا عن السلطان وذكرت أنه أخطأ في كذا وفعل كذا وكذا وكذا إلى آخره، فإن هذا لا يجوز، فهذا ليس من منهج السلف. يقول الشيخ أنه ليس من منهج السلف الإنكار على الولاة على المنابر ولا في المحافل العامة، بل مشافاة وفي سرية تام. الشيخ فركوس يقول الإنكار في غيبته وفي حضرته، وسواء بالتصريح أو بالتلميح أو غير ذلك، كل هذا قاله. نعم، فهذا ليس منهج السلف. نعم،
شيخنا في رواية برضو عن أبي سعيد.
نعم، ليس من نواب سلطان. ايه نواب سلطان يعني؟ مش فاهمة ايه، مش الا وزير ولا رئيس ولا فيه، هذا خطيب عرفة، ده منصب ديني، هو من جاتي ان نصلي وراءه. نعم، فلهذا لا نتكلم في الامر الاداري، الامر السياسي هذا لا تتكلم فيه، انما من جهة سنة وبدعة، هذا رجل ضال، تقول هذا رجل ضال، نعم.
شيخنا في رواية أخرى في نفس الحادثة أن رجل قام وأنكر فقال أبو سعيد.
نعم.
في رواية أخرى في نفس الحادثة أن قام رجل وأنكر على خروج المنبر يعني والصلاة قبل الخطبة.
لتعدد وقائع، تعدد وقائع، هذه واقعة وهذه واقعة.
نعم. أبو سعيد قال أما هذا فقد أدى الذي عليه.
تمام. تمام. أدى ما عليه يعني أنكر لما حصل مخالفة في الظاهر ولفت النظر إليها يبقى أدى ما عليه.
ما خطأوش.
كيف ما خطأوش؟
يعني ما قالش للرجل ما تنكرش أمام الناس.
لا هوش أنكر أنكر الأمير أمامه.
لا أبو سعيد ما قالش للرجل دوت أخطأت إن أنت.
هو لماذا يخطئ الرجل؟ ما خطأه؟
نصح على الملأ.
لا مش نصح على الملأ، ده هو كلمه مش في حضرته
وأمام الناس.
في حضرته وليكن في حضرته، في حضرته لا إشكال، في حضرته لا إشكال. إنما الذي ينكر ماذا؟ في غيبته، في غيبته يجعل المنبر ويقول السلطان حصل منه كيت وكيت، هذا هو. نعم 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 نعم. أظن فيها واقعتين أظن. شوف كده. نعم.
الشبهة الثانية أن المنكرات قد تجاوزت حدها وصارت علانية.
حدها.
تجاوزت حدها وصارت علانية، وهذه الشبهة جوابها من وجهين.
يعني نحن ننكر الآن على الولاة علنا لأن المنكرات قد تجاوزت الحد وصارت علانية وكذا، فنحن ننكر هذا. نعم.
أولهما أن يقال هل عندكم سنة تقول إذا ظهرت المنكرات يجب إظهار النصيحة والتشهير؟ فالجواب أنه لا توجد سنة بذلك، بل السنة عامة بسرية النصيحة، وسواء كانت المنكرات ظاهرة أو خفية كما في حديث ابن أبي عاصم المتقدم.
لكن إنكار المنكر ذاته لا إشكال فيه. أنكر المنكر، تكلم عن زنا، تكلم عن ربا، تكلم عن اختلاط، تكلم عن المخالفة، المخالفة تكلم، تفسر القرآن، تفسر السنة، تبين كلام السلف الصالح. المنكرات منكرات، لكن لا تتكلم عن الربا فتقول السلطان هو الذي فتح هذه البنوك وهو الذي يتبناها وهو الذي وهو الذي وهو الذي ويستطيع بجرة قلم أن يفعل كيت وكيت وكيت، هذا ما ينبغي. إنما تكلم عن الربا، أنت تخاطب من؟ أنت تخاطب الناس ولا تخاطب السلطان؟ أنت تخاطب الناس، فانهى الناس عن الربا حتى إذا كنت بين يدي السلطان انهى السلطان، إذا كنت عند السلطان انهى السلطان، أما عند الناس انهى الناس. أنا عند الناس الذين يتعاملون بالربا، الذين هم على اختلاط السافر المحرم، الذي على معاصي، ما لي دخل بالسلطان، لي دخل بالناس، فانهى الناس عن ذلك. وإذا وقفت بين يدي السلطان أنصح له فيما بيني وبينه أن هذه أمور كذا وأن هذه أمور كذا وأنها قد تفضي إلى أمور لا تحمد عقباها وتستغل هذه الأمور في كذا، وهذا يضر الدولة ويضر الأمن، فتبين له، انصح له فيما بينك وبينه. والسلطان ليس رجلا واحدا، في السلطان الأعظم اللي هو رأس الدولة، وفي السلطان اللي تحته الوزير، وفي السلطان اللي تحته المحافظ، وفي السلطان اللي تحته رئيس مجلس مدينة، في سلطان تحته رئيس المجلس المحلي، في سلطان تحته مدير المدرسة إذا كانت لك مشكلة في المدرسة، مدير السكة الحديد كان لك مشكلة في السكة الحديد، ده هو، هذا هو السلطان. لأن السلطان ما يحكم الناس وحده، إنما السلطان جعل له نوابا، هؤلاء النواب يقومون مقام السلطان. أنت لك مشكلة مع من؟ لأن بعض الناس يقول لك إحنا ما نستطيع نصل للسلطان. لا، كلنا بيصل للسلطان، أي واحد فينا. أنت لك مشكلة مع مين؟ أنا عندي في المرور وكذا، خلاص مدير المرور هذا هو السلطان. لك مشكلة، ابني في الثانوية العامة حصل كذا، أو ابني في كذا، خلاص ارفع أمرك فين المختص، ارفع أمرك، هو ده السلطان، هو هذا السلطان. فإذا السلطان له نواب، تستطيع أن تحل مشكلتك مع النواب هؤلاء وترفع أمرك إليه. لكن لماذا المنبر تتكلم على السلطان فيه؟ لماذا مجامع الناس تتكلم عن السلطان فيها؟ لماذا؟ نعم.
ثانيا، أليس الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ عن ربه؟
الواحد سبحان الله لو شرب خمور وصلوا إن كان في ناس في مجلس ويقولوا فلان بيشرب الخمر وفلان هذا ليس بجيد، بيزعل، صح ولا يا أخوان؟ يعني الواحد حتى وهو متهم يعني هذا له ليس له غيبة أصلا، المجاهد بالمعاصي هذا ليس له غيبة، ليس له غيبة هذا، ومع ذلك يغضب، يغضب إذا وصل أن ناسا كانوا يتكلمون عليه ويحذرون منه وكذا وكذا. ما بالك بالسلطان اللي معه سلطة ومعه سيفه ومعه دولته ومعه ومعه، فلا تعني الشيطان عليه. نعم.
ثانيا، أليس الرسول صلى الله عليه وسلم،
وبعدين يا أخواني أهل السنة اتباعا طبعا للشريعة، لماذا الأحكام هذه مع السلطان؟ لأن بالسلطان بعد فضل الله تحصل مصالح ضبط الأمن، فالمصالح التي تحصل بالسلطان أعظم بكثير من مفاسد السلطان نفسه. مفاسد السلطان بينه هذه الله يحاسب عليها، لكن نريد أمنا، ولهذا لو وقع لو اختل الأمن ورفع الأمن زادت المفاسد ولا قلت؟ زادت المفاسد. من هنا قال السلف لأن أحيا 60 سنة مع إمام ظالم. يعني إمام ظالم يعني يأخذ ويأخذ ويأخذ ويضرب 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 إلى آخره، أحب إلي من أن أحيا ليلة بلا إمام، لأن أنا أشتكي ابني ما توظف، طب ما في سلطان، ابني قتل مقابل مال، طيب أبشتكي الآن، ضريبة السيارة رفعت 100 جنيه، طب ما في سلطان، أخذت السيارة أو تدفع 100,000 جنيه، أليس هذا يا أخوان حاصل؟ الآن بعد فضل الله السلطان، أنا ما أمشي مع زوجتي، أمشي مع حريمي، بنتي بتروح وتيجي، زوجتي بتروح السوق وتيجي، لو ما في سلطان إيه اللي بيحصل؟ إن هناك أناس، إن هناك أناسا ما يرضعون من السلطان، لولا الخوف من السلطان، لولا أنه إذا قتل قتل، ولو أنه تعدى سجن، لولا ذلك لما كان للضعيف محل في الحياة. وكان الواحد يشوف له، بدل ما يشوف له يعني يبقى عنده اللي ما عندوش عائلين 3, 4, 5, 6 يسلحهم، يأجر له 3, 4, 5, 6 يسلحهم، ويبقى خلاص القوي يغلب الضعيف. لكن الحمد لله السلطان ما يكون في الجماعة والسلطان أعظم مما يكون في الفرقة والاختلاف. ولهذا ليه أحمد لما قيل له ألا نخرج قال هذا خلاف الأثار، قالوا يا أحمد نحن في فتنة وكذا، قال تلك فتنة خاصة، هذه فتنة خاصة، لكن يخشى أحمد الفتنة العامة، يعني أن يضرب أحمد، أن يضرب أحمد لما قال إني أخشى الفتنة، قالوا ألست في فتنة، أنت لن تضرب وتسجن، قال تلك فتنة خاصة، هذه فتنة أحمد، أحمد يتحمل، لكن لو أحمد خرج ماذا ستكون النتيجة؟ فتنة عامة، فتنة أمة. فلهذا أهل السنة والجماعة لا يستخفون، لا يستخفون، مش يجي امرأة تتصل على المدعو عبد العزيز الطريفي وحمسته، أرجو ألا تغلقوا الخط، أرجو ألا تقطعوا الخط علي، يا شيخ أستحلفك بالله، أستحلفك بالله، أستحلفك بالله أن تقول كلمة الحق، يا شيخ أنا امرأة زوجي مسجون وكذا ولي حقوق. المهم حمته، وصلت الايه المسألة درجة الانصهار، المذيع عرف انه تورط يعمل ايه، لو الاحسن يجيب في على السؤال ده يبقى مصيبة، فالمذيع حب يتلطف. الاول شيخ العزيز تسمح لي، الاول يعني احنا نريد نتكلم عن قضية عامة، السجن في الاسلام، وهل لولي الامر يعني حب ينقل المسألة علمية، وصاحبنا بقى مين ده؟ دين ده، انا اخشى، اخشى ان احاسب بين يدي الله، ده بتستحلفني بلا ثلاثا، ولا كأن المذيع على حاجة، ولا كأنه، والمذيع عايز يعمل تحويلة تلطيفة كده، تلطيفة يعني، يعني نتكلم عن قضية عامة مثلا سجن، نقعد بقى نقول ايه شوية احكام كده، المسألة الاولى مسألة نسينا السلطان وتكلمنا في المسائل، هو يريد هذا لأنه عارف الخطورة، عارف خطورة الجواب الصريح في هذه المسائل. لا، السلطان والسلطان وهذا ظلم، ونقول والولاة والولاة والولاة، لأنه لم يضبط علمه بفقه السلف، لم يضبط علمه، فين ديانة أحمد أن يفعل فعلك هذا في زمانه؟ فين ديانة الأئمة أئمة السنة أن يفعلوا فعلك هذا في زمان أئمة الجور والبدع؟ إنما حافظوا على السنة ورأوا، ورأوا أن من السنة أن يبقى الأمير أميرا، وأن هذا يعالج، وأنه يتكلم عن المخالفة وأنه إذا خلب السلطان نصح فيما بينه وبينه يقول كلمة الحق ولو مات فيها. لكن مثل هذه الأشياء ما يقولها العلماء. نعم.
ثانيا، أليس الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ عن ربه؟ بلى. إذن فلا تتجاوزوا السنة إن كنتم منصفين، يجب أن تسعكم السنة، وإلا كنتم ضالين مضلين عن الهدى مجانبين للصواب بركوبكم القياس العقلي ووقعتم في نهج الخوارج.
يا أخوان هذه المسألة والله ما يضبطها، ما يضبطها بحق إلا واحد معجون بالسنة، لأن النفس تتمرد على مثل الأشياء. يا أخواني أخذ أرضي، يا أخواني ابني ما يجد وظيفة، واحد يسبني، واحد يشتمني، واحد يضرب ظهري، واحد النفس ما تقبل هذا. فكون النفس تنضبط ولو فعل ما فعل في هذا الباب لن تكون إلا نفس مستوية. أخواني في بعض الناس وبيدعو إلى السنة على منهج السنة، والله يا أخواني بيفقد الثانوية، بيفقد السنة في نتيجة الثانوية العام، ويلاقي نفسه قاعد كل اللي بيدخل عليه وبنت مظلومة وابن مظلوم ومش عارف إيه، وحسبي الله ونعم الوكيل في المراقبين، وحسبي الله ونعم الوكيل في الضباط، وحسبي الله ونعم الوكيل في الوزير، وحسبي الله ونعم الوكيل. وحصل والله الثانوية العامة كفيلة تطلع من السلفية، من السلفية على الثانوية على طول. اي والله يعني، وهذا مع رخصة مرور ولا ضابط يعني مثلا اخر شويه ولا اي يعني، كان احنا بقى نجلس في عند ضابط المرور ولا في المرور واروح اطلع على رخصه اسيب سلفيتي، ابني ينجح في الثانويه العامه بقى مظلوم اسيب سلفيتي، المحصول الزراعي الارز طلع بكم مش عارف ب5000 كذا يبقى اسيب سلفيتي. لا يا اخواني سلفيتنا لا تخضع لهذا، سلفيتنا تبدا من حاكم أخذ كل شيء ما ترك لا شيء، ستجدون بعد أثرة، ستكون بعد أثرة وأمور تنكرونها. قالوا فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم، يعني مع هذا لا يؤدى إلينا الحق ونؤدي نحن الحق. وتسألون الله الذي لكم، تسألون الله مش أمريكا، تسألون الله مش جماعة حقوق الإنسان، تسألون الله مش الناتو، تسألون الله الذي لكم، أد ما عليك وتسأل الله لك. طب هل هذا حل القضية؟ ما هذا فقه الانبطاح، هذا عند من؟ هذا عند الخوارج، ده فقه الانبطاح عند الخوارج، إنما ده هذا فقه السلف. وإن الله لا يعطي على هذا ما لا يعطي على السيف. أرني يا أسد سيفك ماذا صنع، ماذا صنع؟ أرني. صدق الحسن البصري حين قال لو أن الناس إذا ابتلوا من السلطان صبروا لأوشك الله أن يرفع ما بهم، ولكنهم لجأوا إلى السيف فوكلوا إليه. ثم قرأ قول الله عز وجل ووارثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض المغرب التي بارتنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. إن الله لا يعطي على الصبر والرفق ما لا يعطي على غيره. ولهذا كان السلف كلمتهم العامة اصبروا حتى يستراح من حتى سرح بر أو يصرح من فاجر. الله عز وجل له الحكمة البليغة في هذا. إنما هتلجأ إلى السيف، أرني يا الله. الخوارج كلما خرج قرن قطع وجاء قرن آخر، ماذا صنع البغدادي؟ نيته إيه؟ ها؟ ابن لادن نيته إيه؟ حقق سنة؟ ما صنعه أبدا، ده طعن في العلماء. هو ابن لادن والبغدادي والظاهر والمقدسي والزرقاوي دول بيحاربوا عباد أوثان، دول بيحاربوا علماء، دول أول سهم بيوجهوه إلى ابن باز وابن عثيمين وعلماء السلطان، وأضاعوا شباب المسلمين. فما الذي صنعوه؟ ما رأينا إلا رصيد من الدماء. علموا الناس سنة؟ علموهم؟ ما علموه. كسروا بدعة؟ ما كسروها، إنما أحيوا في الأمة سنة الخوارج. ولهذا أنت لا تستهويك العواطف أن تنظر إلى ابن بس في الأمة وابن لادن في الأمة، بس انظر إلى هذا ونشوف كاش في حساب. لأن بعض الناس ما يصدقش بكشف الحساب. كشف الحساب بعض الناس ما يصدقش الا بيه. فاحنا عايزين نشوف كشف الحساب، نفع ابن باس في الامه وماذا صنع، ونفع ابن لاد في الامه وماذا صنع. يلا يا جماعه اعطوني كشف حساب. كشف حساب كشك، كشك في الامه ومحمد حامد فقي في الامه، كشف حساب. عايزين نشوف كشف حساب. ابن عثيمين في الامه والظاهره في الامه، اعطينا كشف حساب. اظن كشف حساب واضح، درجه نهائيه هنا وناقص مليار هنا. في كشف حساب عندك؟ قول. اسكت اسكت يا اخي، الله يكرمك. انت اجب على هذا السؤال فيه اللي هو ايه؟ مين اللي علمك تتكلم عليه؟ كلمت هنا بعيد عنا، كلمت عندنا هنا نحن. مين هنا؟ روح عندك هناك شوف انت كنت فين بتتكلم عند مين هنا؟ كنت عن مرسي؟ فين انت؟ كالرئيس؟ كالرئيس؟ تنايم يا ابني؟ مين في الدنيا عشان ده؟ لسه رئيس عبد الفتاح السيسي بترحم عليه، رئيس مبارك والرئيس محمد مرسي كل هذا بترحم لسه اول امس. امال ايه؟ امال ايه؟ امال كان بك منظومه كانت اراجوز ولا كانت لعب كاريكاتير ولا ايه؟ امال ايه؟ حيل المشكله مش عندنا الحمد لله الحاجات دي. اسال اخوانك كده لهم كانوا ايه؟ اسال اخوانك قول لهم لحظه النتيجه كان عندهم مرسي ايه؟ والاخوان ايه؟ ما في شيء يتوقف فيه، لان السنه قبل الحدث. يجي الحدث على السنه على طول. نسال الله الا يمكن الاخوان. مرسي نجح، نسال الله ان يوفق مرسي وعليك بالاخوان. شغل الخط ده ساخن على طول، الاخوان ده ما توقفوش. مرسي سلطان. امال ايه؟
الاخ جديد، الاخ جديد.
انما هذا نعم نعم نعم، هذا غصب، هذا منهج ما بتذاكرش يا ابني، ما بتذاكرش. ولهذا ما ينفعش تذاكر مسألة بعد الحدث، هتذاكرها بدواعي بجواذب. ها؟ لازم السنة تستقر قبل الحدث. ولهذا السلفي يعرف الفتنة وهي تلوح في الأفق. كل الناس تقول هذا عارض ممطرنا، وعلم السنة يقول ايه؟ بل هو ما استعجلتم به. لهذا ما ينفعش مذاكرة على الأقل هتفوت معك المقام الأول اللي هو مقام السنة، اللي هو مقام الاقتداء، اللي هو مقام الإمامة. بعد سنة هتكتشف إن ده كان رئيس، إن ده أصلا ما كان يجوز، إن هذا أصلا ده خروج وإحنا ما نعرفش، إن هذا أصلا كنا في الميدان ثم تبنا بعد ذلك. حتى لو تبت لكن فاتك مقام ماذا؟ الإمامة. فاتك مقام الإمامة. مقام الإمامة لا يكون إلا بسنة التبع. إنما مقام الإمامة شوف واحد بقاله أكثر من 40 سنة هو شيخ السلفين في اسكندرية. مين يا أخوان؟ من هو؟ ياسر برهامي. أحد الأخوة بعت هذا المقال، كان له بتاريخ 29 جمادى أول 32 2011 شهر 5، بيقول هنيئا لك أسامة، هنيئا لكم أيها المجاهدون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ياسر برهامي. أما بعد، فالعالم كله يهنئ أوباما والأمريكان، أما أنا فأهنئ أسامة إن صح الخبر، إن صح الخبر ومات أسامة فعلا. فإذا كان العالم بيهنئ أوباما والأمريكان، أنا بأهنئ أسامة. أسامة فقد نلت ما أردت، قد نلت ما أردت. تألي أراد ماذا وعلى أي وجه ونالها ولا ما نالها؟ ما خرجت من قصورك وأموالك إلى شاع في الجبال وأعماق الكوف إلا لهذا المصير. أي مصير؟ على فكرة ولا خرج جعد بن درهم ولا خرج جهم بن صفوان إلا لهذا المصير. ليس كل من قتل يكون قتله شهادة ولا محمودا، إنما لابد أن يعرض كل أمر على السنة. أكلتك، شربتك، لبستك كيف بما تزعمه انجاد. وهنيئا للمجاهدين الخوارج، هنيئا له أسامة قائد الخوارج، هنيئا لك يا بلخ ويصيرة، يا طاعن في ابن باز، يا طاعن في اللجنة الدائمة، يا طاعن في كبار العلماء، يا مكثر بالمعاصي يفرق بين ربا تعطي 5-7 بين الناس، لكن ربا تقام له بنوك كافر، ده كفر. قال أسامة بن لادن فلتدس السلفية بالحذاء في مقابل عاطفة تقفز، لأن أسامة بيعبر عما في داخله وهو ضعيف. أنا أقول لك بقى السر، أنا أقول لك السر، طبيب نفسه هو، طبيب نفس هو عايز يبقى أسامة بس مش قادر، فهو بيحيي أسامة اللي هنا، لأن أنت هتفتح القلب هتلاقي أسامة جوه، هتفتح القلب هتلاقي بغدادي، أقسم بالله فيما أحسب إن شاء الله، وإلا فمادي حرمتني هذا على ضربه، هو منه أليس كذلك؟ هو منه، إن اتخذه بطولة كان منه، فكيف إذا اتخذ إماما؟ فهنا أسامة لكن ما أستطيع، هنا الظاهري لكن ما أستطيع، هنا البغدادي لكن ما أستطيع، فإن قتل أسامة جعلت أسامة اللي في نفسي يهنئ هذا بس. هنيئا للمجاهدين، هنيئا للخوارج، مجاهدين يجاهدون من وفين وبأي طريقة، ومن إمامهم ومن أميرهم؟ إن صاحبكم قتل مرفوع الرأس لم يسلمه الله لأعدائه، مرفوع الرأس من أجل ماذا؟ من أجل نشر السنة، من أجل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، من أجل الرد على الزنادقة لأحمد، من أجل الرد على الرافضة اللي بيتدرب في بلدانهم في إيران، بيتدرب في إيران، سيفه ليس تجاه إيران، تفجير واحد في إيران لا يوجد، تفجير واحد في إيران لا يوجد، الروافض سببت الصحابة رضوان الله عليه، مات عزيزا في زمن الظهراني في فلك الأمريكان، أسأل الله أن يتقبل في الشهداء، مات عزيزا في زمن الظهران في فلك الأمريكان، مات عزيزا الخارجي، مات عزيزا الطاعن في العلماء، مات عزيزا الطاعن في السنة، مات عزيزا المكفر الدولة السعودية، مات عزيزا الخوارج، ماتوا أعزة. اختلفنا معه كثيرا في أولويات العمل وفي مشروعية كثير من عملت يقوم بها من ينتسبون إليه في بلاد المسلمين، أولويات العامة، أيديولوجيات، يعني أيديولوجيات، أولويات، الثوابت والمتغيرات، المصطلحات الفكرية هذه اللي بيشغلنا بها، أولويات العمل، زي جعل الديمقراطية أولويات الديمقراطية، سمونها بغير اسمها. طب لما أنت اخترت معه فيه كان أكيد نزول على ركبتين، ما هو أنا أمدح الرجل الذي اختلفت معه في نزول الركبتين واليدين، أمدح الرجل اللي اختلفت معه في الزكاة تخرج من كل خارج من الأرض ولا في بعضها لكن ممسونة، فلهذا إذا مات حضرت جنازته، رفعت قدره، رفعت مقامه، رفعت كذا، وإن كان بيني وبينه 100 مسألة أخالفه في مسائل ماذا؟ المسائل العملية في النزول على الركبتين، النزول على اليدين، ولا أنا بخالفه في أصل المنهج، أنا بخالفه في أصل المنهج، اختلفت معه كذا في أولويات عمل. أولويات عمل يعني إيه؟ يعني فقه الجهاد عند برامج، فقه الجهاد عند أسامة بن لادن، أنت لا ترى المصلحة بس، أنت الخلاف مع أسامة في المصلحة، أسامة عنده جرأة وأنت ترى المسألة تعالج بغير هذا إلى أن نجد إيه؟ إلى أن نجد القوة. إنما أنت خارجي مثله، خارجي مثله يرى الخروج على الحاكم الظالم، يرى الخروج على الحاكم الظالم، طالما أن مصلحة الخروج عليه تفوق مصلحة الصبر عليه. دي عبارة برهامزي، عبارة برهامزي دي لازم كشف حساب يا محمد، لازم الحاجات دي تظهر. أقول لكم على حاجة، 3 أوراق صغار عندنا، أكبرهم يعني 3 كده ورور كده، راكبين مع بتاع توك توك، انتوا رايحين فين يا ولاد؟ قال لهم رايحين درس الشيخ هشام. ايوه الشيخ هشام بس مش عارف ايه، ودخل معهم في المشايخ ودعن معهم في المنهج، تمام. ابنائنا الصغار كده اللي بيحضروا ما شاء الله تبارك الله، افحموا ملتحي يعني اخ افحموا الى ان اوصلهم الى ما ارادوا ما رضاش يحاسبهم، خدش حساب منه. جاهزين جاهزين، والعادة وتكلموا بالادلة والاحسن وكذا بالادلة، كل حاجة بالادلة بفضل الله سبحانه وتعالى. اختلفنا معه كثير في اولويات العمل، في اولويات كثير من الاعمال التي يقوم بها من ينتسبون اليه في بلاد المسلمين وفي بلاد الغرب، مثل تبني لاحداث 11 سبتمبر وغيره، ومع ذلك لا اجد نفسي املك مع كل المخالفات في الاصول دي، الا ان لا اجد نفسي املك الا ان اجزم انه كان يريد نصرة الاسلام وعزة، كان يريد، عارفين انتوا فيقوا كان يريد اللي هو محمد اسماعيل سيد قطب، ها
سلفي بالامكان،
سلفي بالامكان، كان يمكن ان يكون سلفي، وهذا كان يريد نصرة الاسلام وعزة المسلمين، مع انه لا يعلم ذلك الا الله سبحانه وتعالى، لا يعلم. الصحابة قالوا في رجل ما أحسن اليوم منا أحد مثل ما أحسن فلان، والنبي يقول هو في النار، صحابة رضوان الله عليه، وأنه كان مبغضا لأعداء هذا الدين. طبعا يريد نصرة مبغض لأعمال قلوب، الله أعلم بمن يكرم في سبيله، لا يقال فلان شهيد وانت بتحكم على شهيد وتحكم على نيات وتحكم على كل هذا، وأنه كان مبغضا لأعداء هذا الدين ومحبا للجهاد في سبيله، أصاب أم أخطأ في اجتهاده وأعوانه. دي طبعا دي صنعة السلفيين أدعيائها، عارفين يعني ايه، عارف يعني بيحط نفسه جنة كده، لأنه والله ده أنا كنت بقول يعني احنا قلنا أخطأ، أصاب أم أخطأ. نفس حسان، أنا أبغض من، أنا أحب من، سيد قطب من أعماق قلبي، مع علم أنه مخالفات، مع علم ها، مع علم أنه مخالفات، يعني بيجعل لنفسه، تيجي تقول له انت ازاي تقول كده، يقول لك في مخالفات، انا قلت في مخالفات، انا ما قلتش اخطا، انا ما قلتش في مخالفات، في ضلالات، في تجاوزات، في انحرافات، مش في اخطاء. والا اصاب ام اخطا بتقال في الشافعي، لكن في اسامه بن لادن اصاب ام اخطا؟ هذه اصاب ام اخطا تقال في الشافعي، في مالك، في احمد، في ابن باز. افراح تقام في بلاد الغرب بمقتله، واحسب ان فر احسب سلفي سلفي أحسب أن فرحا في السماء بقدومه، إن صح الخبر، لسه الآن ما تأكدناش، يعني دي في الساعات الإيه الأولى، ولا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرح، فرح في السماء بغض النظر عن أي مخالفة، عن جميع المخالفات في الأصول، عن الطعن في علماء الأم. ولهذا كان موت أسامة كاشفا، ويأبى الله إلا أن يكون كل حدث يكشف بقدره، كل حدث يكشف بقدر. إنما وحيد عبد السلام رجل قالك هو صلى الفجر بغض الفجر، والنبي بيقول من صلى الفجر فهو ذمة الله. أعلنها بوش حربا صليبية بكل صراحة، احتلت بسبب أفغانستان والعراق بثمن غالي، بس من الذي أعطاه الطعمة؟ بحث عن أسامة، بندور على أسامة، بنبحث عن أسامة، عندك أسامة يا عراق؟ لا. طب شوفونا كده نشوفهم، قال لا ده العراق كويس، ده احنا قاعدين بقى شوي. عندكم يا افغانستان اسامة؟ لا. طب نشوف كده نشوف، ده والله الجو عندكم كويس، ده احنا قاعدين بقى. بحث عن اسامة، من الذي اعطاهم الطعمة هذه؟ ومع ذلك فالحقيقة اليقينية انا بقاء روح الجهاد في الامة وعدم الاستسلام عدوها، حتى صار ما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم ومحور الصراع في العالم بأسره، بين مؤمن موافق وبين كافر شانئ، مبغض او منافق موالي لاعدائه. يعني تبقى مع اسامه ورفقاء ده المؤمن، تبقى مع خلاف اسامه يا كافر يا منافق. وقد تحقق بما حدث وعد الله لنبيه صلى الله عليه وسلم الذي قال لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابه من المسلمين حتى تقوم الساعه. طبعا العصابه ليست عصابه الالباني ولا ابن باز ولا ابن عثيمين، عصابه اسامه الذي أعاد للأمة العربية جزءا من سلابتها، من كرامتها المسلوبة كما قال حسان. شوف يا أخواني بارك الله فيكم، ومن هنا كان القول بأن العمليات الانتحارية دي قتل النفس جليطة، والله إنه لكذب على الله ورسوله كما يقول حسان. أخواني الحمد لله، يا الله، انتهى كابوس الناس دي، انتهى كابوس الناس دي، ده نعمة. وأحسب أن طالبا ومن يقاتل معي من هذه العصابة، طالبان الماتريدية، طالبان الأشعرية، طالبان متى يكون الرجل وهابيا؟ 4/4. 25% إذا قال لك الدليل، 25 تانيين إذا قال لك الفهم مين، 25 تانيين إذا قال لك ها؟ صحيح ضعيف سنة شرك، يبقى ده عالم قال ما قالش، تبقى وهابي صرف. طالما تقول دليل بفهم العلماء تدعو إلى التوحيد وتترك الشرك، يبقى أنت بقيت وهابي بنسبة 100%، الذي يحاربه الطالبان بنسبة 100%. وإن الاغتيالات والقتل الذي تدينه أمريكا باسم الإرهاب هو الذي تتولاه بكل صراحة ووضوح، وكأن الدول الأخرى الأسيرة على أرضها. يبقى إذن الاغتيالات والقتل وعمليات التفجير ده عمليات استشهادية بيقوم بها المجاهدون ضد أعداء الإسلام. فلنعلم إذن أن موازين غرب ومكاييلة كما رأيناها في جونتانامو وأبي غريب أو غريب، وفي سجون النظام الأفغاني العميل اسمها يا شيخ حسن أبو غريب، إلا في العراق هي، إلا أن يكونوا لا يعتبرون المسلمين ضمن مسمى الإنسان، وأظنهم على ذلك. ثمن غال من الألام بذل، لكنه من أجل أن يتحقق قول الله وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. شوفوا كلمات وسمى بالكلمات ياسر برهامي، سبيل المجرمين، أسامة سبيل المؤمنين، وبه اتضح سبيل المجرمين. وليعرف كل إنسان موضع قدميه وحقيقة ولائه بعد الاستبانة. عرفنا أنك خارجي على ضربهم. وبقي أن نقول إن حق مقاومة الاحتلال ومعاناة الشعوب على ذلك أثبتته الشريعة وأقرته مواثيقهم الدولية، ولن توقف شعوب المسلمة بمقتل رجل كان رمزا ولم يعد قائدا ميدانيا حقيقيا جاد عن مسيرتها في سبيل تحقيق حريتها وإرادتها في أن تعيش في إسلامها. وإن كنا نؤكد أننا يجب أن نلتزم في جهادنا، شوف الحتة السلفية بقى، وإن كنا نؤكد أننا يجب أن نلتزم في جهادنا بضوابط الشريعة، فلا نغدر ولا نمثل ولا نقتل وليدا ولا امرأة وإن فعلهم ذلك. طيب ولا نجاهد إلا وراء راية، ولا نجاهد إلا مع سلطان. وأما تخلصه من جثته فيما يزعمون بإلقاء في البحر فأمر إن حدث لا يضر إن شاء الله، بل يرفع من درجته ومكانته بإذن الله، ولكنه يظهر الوجه القبيح لأمريكا التي تعرف حرمة لا لحياة ولا موت. وهذا مما سيسهم في أن يزداد الناس حبا له حتى ممن أنكر عليه بعض أفعاله، يعني حتى اللي أنكر على أسامة بعض أفعال اليوم سيحب من أبغضه. والله إن لنبغضه، والله إن لنبغضه، والله إن لنتقرب إلى الله ببغض أسامة بن لادن، بغض أيمن الظواهري، بغض البغدادي، بغض الزرقاوي، بغض المقدسي، بغض كل خارجي من أول الخويصرة إلى آخر خارجي على ظهر الأرض. والله إننا نحب الصحابة، نحب من المجاهدين خالدا وعمرا وأسامة، كل هؤلاء نحبهم، ونحب كل مجاهد بالحجة والبيان والسيف والسنان إلى قيام الساعة. وهذا وإن يزداد الناس كره لأمريكا حتى ممن تعاطفوا مع بعض رعاياها الذين أصيبوا في بعض الأحداث. وفي الختام نسأل الله عز وجل أن يتقبله في الشهداء، وأن يتقبل منه إحسانا، وأن يتجاوز عما أخطأ فيه من الاجتهاد. ده اجتهاد له أجر فيما أخطأ وأجرا فيما أصاب. كنت تعرف حقيقة هذا الرجل بالله عليك؟ كنت تعرف حقيقة هذا الرجل بدون أحداث دي؟ دي أحداث. ولهذا راجع كلام مشايخ الثورات والحزبيين يوم موت أسامة حتى تعرف السنة من البدعة والسني من المبتدع.
طعن أسامة بالله شيخنا في الشيخ ابن باز.
نعم.
قال أسامة بن لادن في رسالة للشيخ ابن باز: أردنا تذكيركم في هذا الوقت الذي انتفش فيه الباطل وعربد المبتلون المضلون ووئد الحق.
إن لم يكونوا يعلمون هذا الكلام فتلك مصيبة، وإن كانوا يعلمون فالمصيبة أعظم. كيف تمدح رجلا يطعن في رمز شيخ الإسلام في هذا العصر؟ ابن باز، عبد العزيز بن عبد الله بن باز، شيخ الإسلام في هذا القرن، شيخ الإسلام. نعم.
ووئد الحق وسجن الدعاة وأسكت المصلحون، والأغرب أن ذلك لم يتم بعد بعلم منكم وسكوت فقط، بل مرر على ظهر فتاواكم وموقفكم.
شوف قلة الأدب يعني عالم وعارف، وليس فقط انك عرفت وعلمت كذا، بل مرر على ظهره
فتواكم ومواقفكم. ونحن سنذكركم
مواقف ابن باز. احنا ما ادري كيف الجرأة، كيف الجرأة تأتي، لكن اهل البدع عندهم جرأة. اقسم بالله احد الاخوة امس يخبرني عن واحد في البلد هنا الان عامل سلفي وعامل معالج ايه وبيطهر المقابر اقسم بالله بيقول لي كان معي وكان من اعز اصدقاء اصحابي ونحن في الرياض من سنوات، يقول فلما قامت الثورات وكذا وتكلمنا، جينا نتكلم في الحويني وحسان وكذا، المهم تأسد، فقلت يا اخي احنا نتحاكم الى كتب السنة، كتب السنة. هذا احمد والله العظيم يا اخواني يقول بلا احمد بلا زفت بلا كلمة الناس تحولها، بلا احمد بلا زفت بلا. فوصلت الكلمة الى مميع، بس لا ما توصلش لكده بقى، يعني مميع يعني ما مش للدرجات دي. فاتصل عليه قال له انت قلت بلا احمد بلا زفت، قال له انا قلت بلا احمد بلا زفت بلا كذا. احمد ليس معصوما والله يا اخوان، وقع فينا صفارا. قلت الاخ امس والله انا يعني اخشى ان تكون هذه الكلمة ضرب بها قلبه فلن يرى التوفيق حتى يموت، إن من الكلمات ما تخرج بجرأة قد يعاقب الإنسان بضرب قلبه، بضرب قلبه. ده خصوم أحمد ما قالوهاش، بلا أحمد بلا زفت بقى. طب والمميع علاقته بإلى الآن؟ يبقى لازم السنة سبحان الله تظهر، ولازم يبقى فيه مواقف واضحة وصريحة سبحان الله. نعم.
ونحن سنذكركم فضيلة الشيخ ببعض هذه الفتاوى والمواقف التي قد لا تلقون لها بالا مع أنها قد تهوي بها الأمة 70 خريفا في الضلال.
نعم قرأ.
قال الشيخ عبيد حفظه الله: الشبهة الثالثة قول بعض الناس إنه ليس في رقبتي بيعة لأنه لم يعطي الإمام العهد مباشرة، فالجواب عن هذه الشبهة
ليس في رقبتي، أنا ما بيعت، قال حلو عقد بيعه، لكن أنا ما ذهبت إلى السلطان وقلت أبيعك يا سلطان، وبالتالي لا تلزمني البيعة، تلزم من بايع، فلا ده صحيح. فالجواب
عن هذه الشبهة ننقل ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: وما أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمر ومناصحتهم واجب على الإنسان وإن لم يعاهدهم عليه وإن لم يحلف لهم الأيمان المؤكدة، كما يجب عليه الصلوات الخمس والزكاة والصيام وحج البيت وغير ذلك مما أمر الله به ورسوله من الطاعة، فإذا حلف على ذلك كان ذلك توكيدا وتثبيتا لما أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم.
نعم، فأهل الحل والعقد بيعتهم كافية وتلزم كل مسلم ولو لم يبايع بماذا؟ ولو لم يبايع بيده. فالبيعة اعتقاد، لابد أن تعتقد بيعتك لهذا السلطان. فمن لم يعتقد البيعة ولم يرى الولاية الشرعية ولم يتكلم بهذا ولم يخرج بسيفه، فإن مات مات ميتة جهلية، لأن النبي يقول من مات وليس في عنقه بيعة، مو بلازم يقول انا لا ابايع. شوف بيعتقد في قلبي ان دم السلطاني تمام، ويعتقد هذا اذا مات ميتة جهلية. ولهذا لا ينبغي ان تمر عليك لحظة ان تمر عليك الا وانت موفق هذه البيعة، تتدين الله بها، وشرطها الاسلام، مع الظلم بيعة، مع الجور بيعة، مع فعل الكفر أو قول الكفر الذي لا يكفر به بيعة، مع البدعة مكفرة أو غير مكفرة قبل أن تقام الحجة عليه بيعة. متى لا تكون بيعة؟ إذا كانت كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان قامت حجة على صاحبه وكفر بذلك، ليس قول الكفر البواح ولا فعل الكفر البواح، وإنما الكفر الذي يكفر به والفعل الذي يكفر به. وليس مجرد كفرا يقع فيه. ولهذا أئمة السلف لما حكمهم الجهمية الذين أجمعت الأمة على كفرهم، ولقد كفر هؤلاء 50 في 10، 500 إمام نقلوا الإجماع في الجميع، ومع ذلك كانوا أمراء وكانوا يجاهدون تحت لوائهم. يبقى هنا لو جاء واحد يضع لك شبهة إلا أن ترى كفرا بوحا، ما هذا كفر؟ قال كفرا، فعل كفرا، نقول يكفر به. يبقى كفر بواح يكفر به هذا الشخص. نعم. طيب
قال الإمام المجدد شيخ الإسلام والمسلمين الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الأصل الرابع.
نعم هذا الأصل الثالث أصل ضخم، احنا أطلنا الكلام فيه وفي مسائله، لأنه أصل كما قلت لكم من الجهة العملية هو أخطر أصل من الجهة العلمية كسائر الأصول. وأنا أقول سبحان الله هذا الأصل دائما نحن في حاجة إلى تثبيت. أظن لسان حالكم يقول هذا الأصل قد عرفناه، فلو أنه تم اختصاره، لكن لما تنظر الواقع وتجد هذا الشيخ سلفي يخالف، وهذا شيخ سلفي يخالف، وهذا شيخ سلفي يخالف، وهذا شيخ سلفي يخالف، ده في مسألة وده في مسألة وده في مسألة. يذكرنا بقول ابن عبد الوهاب لما قال يا شيخ محمد التوحيد عرفناه، يعني انت ما وراكش غير التوحيد، عرفنا والله حفظناه. تركهم فترة ثم اختبره مسألة في الشرك ومسألة في المعاصي، عظموا مسألة المعاصي، قال وتقولون التوحيد فهمناه، التوحيد عرفناه. اخواني اللي احنا بنقول مثلا هؤلاء اخطأوا، دول درسوا العقيدة دي صح، درسوا العقائد دي، لكن الاجتهاد الخاص، هذا الاجتهاد الخاص، رسلان مع السلطان ضد الإخوان، مش ده العنوان؟ رسلان ضد السلطان ينتقد المؤسسات، رسلان ضد السلطان يرى عزلة منهج المعتزلة، رسلان ضد سلاطين المسلمين، هذا رسلان اللي مع السلطان. فهل هتطمئن لهذا تقول هذه القضية هو هضمها وعرفها لا تنتقده؟ فالشاهد ان لابد من الدراسة. احد مشايخنا الكبار في الحرم سئل هل يجوز عزل السلطان من اهل حلو عقد؟ قال اه. تبعت لي فتوى علي دي مؤخرة بقى، دي بعد فترة قال لا، لكن كان اول فتوى في الدرس قال اه. نعم يجوز اذا في ظلم وفي كذا، ومن مشايخ الكبار بعد فترة قال لا. مين اللي انتقد؟ يعني مين اللي ما استجاب لدي فتوى وعرفنا خطأ؟ المتربي، متربي، لكن غير متربي على منهج السلف ممكن يضيع مع مثل هذه الفتاوى، قد تموت قبل رجوع الشيخ. فلهذا نقول هذه المسألة شبهاتها وما فيها وما حولها ليست سهلة، من واقع عملي صعبة، المسألة دي من واقع عملي صعبة جدا، صعبة صعبة واقع عملي. ولهذا لابد تهضم هذه المسألة، تهضم هذه المسألة كسائر مسائل السنة الحقيقة. ولهذا أخواني أنا أنصح نفسي، أنصح نفسي وإخواني مثل هذه المسائل، مسائل المنهج لابد أن ندرسها دراسة متأنية متأنية حتى لا تخترق من وجه من الوجوه، لا تخترق من وجه من الوجوه. نعم من؟ نعم خلاص يكفي. نعم
قال الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم، وقد بيان الله تعالى
هذا كلام محمد بن عبد الوهاب. كل أصل بيعالج بعدا في الشريعة، الأصل الأول التوحيد، الأصل الثاني الاجتماع نحن أمة واحدة، الأصل الثالث الاجتماع على ولاة الأمور، تع تعالى بقى الأصل الرابع، هذا أصل عظيم جدا. ما العلم ومن العلماء؟ ما الفقه ومن الفقهاء؟ ما أهمية هذا الأصل؟ أهمية هذا الأصل في مرجعية الأمة، مرجعية الأمة، مرجعية الأمة أهم شيء. الناس لا يعرفون الوحي مباشرة إلا بواسطة تفهمهم الوحي. إن أفهموهم أن منهج الخوارج هو الحق صاروا خوارج، أو المرجئة هو الحق صاروا مرجئة، أو السنة الحق صاروا سنة. مرجعية الأمة أهم قضية. أنت عارف الأصول اللي فاتت والأصول اللي بتأتي، ها؟ كل هذا هينطلق منين يا شيخ رمضان؟ من عالم سنة يدل على ديوان سنة. إذ الناس وراء علمائهم وأمرائهم غالبا، الناس وراء علمائهم وأمرائهم، يبقى لماذا ابن عبد، ما سبب إيراد ابن عبد الوهاب لهذا الأصل في الرسول الستة؟ لأنه يتعلق بموضوع مهم جدا، ألا وهو مرجعية الأمة. إخواني بارك الله فيكم، في عنوان اسمه مصادر الاستدلال، ده متعلق بمصادر الشريعة، كتاب، سنة، إجماع، قياس متفق عليه في أصول مختلفة فيها، دي اسمها مصادر الاستدلال. في عنوان آخر اسمه ما من هم مرجعية الأمة، أرجع إلى من؟ إلى من أرجع حتى أفهم الشريعة عبر مصادر الاستدلال هذه؟ إلى من أرجع؟ العلماء. من العالم؟ الفقهاء. من الفقيه؟ لزوم العلم، أي علم؟ الأخذ بالفقه، أي فقه؟ أي فهم؟ مصدر التلقي، يبقى مصدر الاستدلال عمرو ومصدر التلقي. يا سلام، عايزين نروق شوية كده، عايزين نروق شوية كده. خلاص افهم بارك الله فيك، عندك مصدر استدلال، ده باعتبار الشريعة نفسها، باعتبار الشريعة نفسها، كتاب، سنة، اجماع، قياس، قول صحابي كذا، ده مصدر استدلال. يبقى هنظر للشريعة، ماليش لا دخل لي بالعالم. في مصدر تلقي، اتلقى مصدر الاستدلال على يد من؟ إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذ لكم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلموا الذين يستنبطون منه. أم تصور كلهم بيقولوا كتاب سن بفهم سلف الأم؟ طب كويس، ده مصدر الإسلام. طيب مصدر الترقي هتروح لمين؟ لمن ستذهب؟ مسألة مهمة. من هنا وضع محمد بن عبد هذا الأصل، مصدر التلقي، مصدر الاستدلال. يبقى مصدر الاستدلال مسألة، مصدر التلقي مسألة، مصدر التلقي على يد الأمناء. في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الصحيحين، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقدر العلماء. يا الله، لهذا موت العالم ثلمة. والله لو جاز يا اخواني ان ناخذ من اعمارنا ونضع في اعمار العلماء ليعيش ابن باز 1000 سنة، والله لو اخذنا اخذ مني كذا واخذ من ابني كذا واخذ من زوجي كذا واخذ من كذا، لان حياتهم للأمة. اما انا شخص، انما ده أمة. ولهذا قال السلف، موت العالم ثلمة لا تسد. وفسر السلف قول الله، أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قالوا بموت العلماء، يعني البلد دي هتنقص من الكرة الأرضية إذا مات العلم فيها، البلد دي هتنقص من الكرة الأرضية إذا مات فيها العالم. أنت في المملكة هو قمة الرياض في إيه؟ وحائل والدمام والجوف، تجد كل بلد قيمتها بمن فيه. إن كان فيها علماء تراها كعبة الناس في التلقي ووجهة الناس، إن كان ما فيها علماء فقط تقول في بلد اسمها كذا بس، فقيمت البلد بالعلم الذي فيها، بالعلم الذي فيها، هذه قيمة البلد. ولهذا البلد التي لا علم فيها لا وحي فيها، طب لا وحي فيها لا حلال ولا حرام ولا اعتقاد، يبقى أموات. أومن كان ميتا فأحيانا به وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج، ليس بخارج منه. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يبقى العلم جريان مادة الحياة. مثل ما بعثني الله به من هدى العلم كمثل غيث أصاب أرضا، ده الغيث الحقيقي. الأرض فيها النيل، والأرض فيها البحر الأحمر والبحر المتوسط، كل ده مش حياة، دي حياة كونية، حياة لا يعرض إيمانه من كفر. بناء السد بناء المسلم، ولو مات إذا لم يوجد سد بناء المسلم اللي بيه تتفجر الأرض، ولو أن للقرى من واتقى وما فتحنا بركات من السماء، الأرض ممكن تتفجر خيراتها بالتوحيد عليها، بالسنة عليها. كان أبائنا يقولون إيه يا أخوان، ما كان يقول لك إحنا رايحين نحج، يقول لك إيه هلا لا يا حاج، صح السعودية ده يقول لك ألا يا حاج ألا يا حاج. تعال دلوقتي السعودية بتعمل إيه؟ ما شاء الله، الله يفتح عليها يا رب. ها اسمه هذا بايدن نزل بطيارته، راح قبله الأمير وموقفينه بالعربية لغاية ما يبقى يطلع له الأمير، ما يبقى يطلع له. ما هو عندنا ايه وانت عايز ايه؟ عارفين انت عايز ايه اصلا؟ احنا عندنا ايه؟ تتحول مجريات. اللي انت بتقول موريتانيا والصومال وكذا، ممكن الصبح تلاقي بات سلة غذاء وأغنى دول العالم، ما وتجد العالم كله بيتقاسم الأدوار كده، ده أغنى بقى أفقر، وده أفقر بقى أغنى، وده وهكذا. فحياة الأرض بالوحي. فكان منها أرض طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب، كان منها هذه قيعان أمسكت الماء ولتنبت كلأن، كان منها أجادب لم تمسك ماء ولم تنبت كلأن. فذلك مثل من فقه في دين الله، فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. يبقى إذن حياة الأرض حياة العلم. نعم. فإذن الأصل ده مهم جدا، يتعلق بإيه حامد؟ الأصل ده بيتعلق بمصدر إيه؟ مصدر ايه؟ التلقي. تلقي. يبقى عندنا مصدر السلام، مصدر السلام، مصدر التلقي واحد واثنين، رقم واحد واثنين في طلب العلم، تاريخ طلب علم. اول شيء تقول بسم الله الاول، وبعدين بصدق اللهم رب جبريل وميكائيل وصرافيل فاطر السماوات والارض عليم الغيب والشهادة، انت تحكم بين عبادك في مكان فيه يختلفون، اهديني لما اختلف فيه من حق بإذنك انك تهدي من تشاور الصراط المستقيم. وبعدين تدق باب العالم. اول شيء مصدر سدلال، مصدر الطلاق. ما الذي جاء بك؟ جئت اطلب العلم. مرحبا بطالب العلم، جئت اطلب العلم. الى اين ذهب موسى وفتاه؟ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ لقيت اكثر من الف شيخ. يبقى مصدر التلقي، مصدر التلقي، مصدر الاستدلال. كل انحراف يرجع اما الى مصدر تلقي فتلقى من اراء، او مصدر استدلال، او مصدر تلقي فتلقى من اهل البدع. اليوم اعرف امر الساحر حب الي ام امر حب الله ام امر الراهب، ما اشترك فيه المنبعان، ياخد شوية من الراهب على شوية من الساحر، في خلط، فده محتاج بقى إعانة حتى يفهم من اللي على الحق. فلما وقفت دابة عظيمة منعت الناس وجدها فرصة. اللهم اليوم أعلم أمر الراهب أحب الأمر أمر اللهم إن كان أمر الراهب أحب لك كذا، محتاج إعانة. لكن الذي وقف للدجال من أنت؟ من أنا؟ الدجال. أمر سماء فامطرت، الدجال. أرضا فانبتت، الدجال. دجال؟ طب تعال. قتل جعله نصفين، مشى بينهم، دعاه قام. من أنا؟ أنت الدجال، ما ازددت فيك إلا يقينا. بعد كله ثابت معجون يقين، لأن اليقين سبق الحدث. اليقين ده أخوان مصطحب، سبق الحدث. حتى انت كل ده انا قرأه، انا عارف ان انت هتأمر السماء فتمطر، انا عارف مش جاهل علي. وهذا المتهمل مع الدجال الموصوف في السنة، ليس الدجال الذي يفتنني، ليس عند الدجال جديد عما عرفته من السنة. سماء تمطر من عارف، وارض تنبت من عارف، هقول يلا ها يلا يلا هات الارض تنبت يلا ها، وهذا موجود. ومع ذلك في الدجال سنة، مهما كان يقينك. ما هي؟ إذا سمعتم عن الدجال فلا تأتوه. مع كل ذا ومع ذلك إذا سمعتم عن الدجال فلا تأتوه، احفظ قلب، خب الأسباب، فإن وقعت فاستعن بربك. تمام؟ تمام. خب الأسباب، وإذا تعرضت لشيء فاستعن بالله. يا ولدي ما أراني اليوم إلا سأقتل الزبير، وإن أكبر همي لديني، أنا علي ديون ودي أكبر همي، عبد الله بن زبير. ثم أمره بوصايا، منها: فإن أعياك شيء، أعجزك شيء، فقل يا مولى الزبير اقض عن الزبير. فاستعن عليه مولاي، قل يا مولى الزبير اقض عن الايه الزبير. هو ما عرف من مولاه كذا، وبعدين عرف، ما طلب من احد شيئا، كان اذا عياه شيء قال يا مولى الزبير اقض عن الزبير، يقضى عن الزبير، يقضى عن الزبير، حتى انتهت دون الزبير. وفقط ده وقف عن في الموسم 4 سنوات ينادي ألا من له دين على الزبير، حتى انتهت 4 سنوات. طيب الحمد لله التركة استوعبت سداد الديون، وهي ما كانت تستوعب هذا، وعرض عليه من الصحابة، وبعد هذا كله قسموا التركة. الزوجة دي خد لها كذا 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 100,000 كده، ودي خد لها المهم كم مليون كده، التركة كم مليون وشوية، عاشوا في هذا. السر يا محمد، ما السر يا مولى الزبير؟ ده السر، هذا هو السر. نعم.
وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام يا بني إسرائيل الآية.
نعم. ويزيده وضوحا، يعني من آخر الربع الثاني إلى قبل الربع الثامن، عش مع هذه الآيات وانظر فعل علماء بني إسرائيل، أخلق علماء بني إسرائيل، استجابة علماء بني إسرائيل للأنبياء، أحوال بني إسرائيل مع الأنبياء. انظر، فإما ترى كاتما لحق أو ملبسا فيه، وإما ترى عاملا على غير بصيرة. أيها العلماء اقرأوا نظائركم، أيها العباد اقرأوا عن نظائركم، فمن كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه ضلال من عبادنا ففيه شبه من النصارى. ولهذا لما ذكر العلم والعلماء قال عندك ذكر كامل للعلم والعلماء، مع أن هذا بني إسرائيل وليس أمة الإسلام، لكن قاعدة الضلال واحدة وقاعدة الهداية واحدة. ولهذا كل عالم فجر عندنا على أخلاق يهود في العلم. كل عابد جاهل عندنا على أخلاق النصارى في العمل. نعم.
ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين للعام البليد، ثم صار هذا أغرب الأشياء.
لاحظ أن كل أصل يقول إيه؟ العام البليد، العام البليد، يعني صارت حجة القرآن في ظاهرة. ثم صار
هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. وصار من أنكر ذلك
يعني علم التوحيد والسنة وكذا ما صار يتكلم به إلا عندهم يعني زنديق أو مجنون،
وصار
متشدد إرهابي. نعم.
وصار من أنكر ذلك وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم.
والفقيه العالم رد على الوهابية، فقيه العالم رد على المداخلة، فقيه العالم رد على الحشوية، فقيه العالم رد على المجسمة. وإنما أهل السنة المجسمة الحشوية شبهة الوهابية. نعم.
قال الشيخ عبيد حفظه الله تعالى في التعليق، قال إن هذا الأصل يحتوي على عدة مسائل، وحتى يسهل فهمها سنتناولها إن شاء الله تعالى مسألة مسألة. المسألة الأولى العلم والعلماء، وتطلب البحث في هذه المسألة عرض أمرين، أحدهما بيان العلم الذي ينفع الله به صاحبه في العاجل والآجل، والآخر من هم العلماء الذين نوه الله بذكرهم ورفع قدرهم وبين فضلهم في كتابه. وخير ما يبين به هذان الأمران نصوص الكتاب والسنة. فالعلم المراد هنا علم الشريعة، الفقه في دين الله، وأساس ذلك توحيد الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وهذا هو أساس الدين الذي جعله الله نورا للناس وسبيلا للهداية. في آخر سورة الفاتحة تجدون قول الله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فسر المغضوب عليهم بأنهم اليهود، سموا مغضوبا عليهم لأنهم لم يعملوا بعلمهم. وفسر الضالون بأنهم النصارى لأنهم يعبدون الله على جهل وضلال.
والتفسير الأشمل من هذا لأن اليهود مفردة داخلة من باب أولوي، والنصارى كذلك، وبيفسر التفسير الأشمل كل من عرف الحق وكتم وحاد عن هذا المغضوب عليهم، وعلى رأسهم اليهود. والمغضوب عليهم كل من عمل بغير علم، وعلى رأسهم النصارى. يبقى من عمل بغير علم هذا الضال، وعلى رأس هؤلاء النصارى. كل من علم ولم يعمل بعلمه فهذا مغضوب عليه، وعلى رأسهم اليهود. هذا التفسير أشمل لأنه يلحق المغضوب عليهم في هذه الأمة بالأوائل، والضالين في هذه الأمة بالأوائل. نعم.
والعالم من هو؟ العالم هو الذي يفقه الناس في دين الله من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والذي يبين للناس دينهم ويبصرهم من القرآن ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما من يأتي الناس بالحكايات والقصص فهذا ليس بعالم. العالم هو الذي يقول للناس قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو العالم الحق، وهو العالم الرباني، يعلم الناس صغار المسائل قبل كبارها، يربي الناس كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ما المراد بالصغار المسائل قبل كبارها؟ إيه المراد بالصغار قبل الكبار؟ احنا عندنا بنبدأ بالأصول، بنبدأ بالمحكمات، معاني دي الكبار. فما معنى صغار؟ وهي الكبار أصلا، احنا دي مع أولادنا من ربك ما دينك من نبيك، ودي مسائل كبار، فكيف نبدأ بالصغار؟ المحكمة يعني الواضحة قبل الكبار والتشقيقات فهي صغار وهي كبار. هي كبار أصل الدين، وهي صغار أي أنها واضحة مفهومة. واعلم أن من لم يتربى على صغار العلم فلن يتقن كباره. واعلم أن أسباب ضلال كل هؤلاء المشايخ اللي ترونهم لأنهم لم يتربوا على صغار العلم. لو عرف الأول من ربك ما دينك ما نبيك ما التوحيد ما السنة ما البدعة من هم العلماء؟ ما العلم؟ ما هي الطائفة المنصورة؟ ما الفرقة الناجية؟ ما الصراط المستقيم؟ من المنعم عليهم؟ من المغضوب عليهم؟ من الضالون؟ ما صفة أهل السنة والجماعة؟ ما صفة أهل البدع؟ ما مصادر التلقي؟ من أين نتلقى؟ دي كلها مسائل لابد تدرس الأول. ما حكم ما الأصول الستة ذكرها ابن عبد الوهاب؟ ما حكم الجماعات والطوائف وكذا؟ من الحاكم الشرعي؟ زي من العالم ومن الفقيه؟ من الحاكم الشرعي؟ وهكذا. لو تربى على هذا أولا لن يجهل بعد ذلك أمر دين. إنما عالم في نظر الناس من 40 سنة ما يدري الفرق بين الخليفة والحاكم. يعني يقول لك في خليفة وفي حاكم، الجهاد لا يكون إلا مع خليفة المسلمين. طب من خليفة المسلمين؟ الذي اختاره كل المسلمين. يعني معناه ما عادش جهاد، لأن ما فيش خليفة مختاره مسلمين. في عندنا خليفة في مصر ده اسمه حاكم بقى، مش اسمه خليفة. في عندنا خليفة في تونس لا اسمه حاكم، عندنا خليفة في المغرب ده اسمه حاكم. وبالتالي لا يجوز قيام جهاد اليوم، لأنه الجهاد شرطه أن يكون مع إيه؟ مع خليفة، مع خليفة. وآخر الخلافة في قريش، وهذا ليس قرشية. وآخر وآخر وآخر. فهذا لو تربى على ما تربى عليه الصغار اليوم، الصغار اليوم ما تربون فيه على المحكمات لما كان هذا الضلال. انتبهوا يا اخوان. يبقى اذا العالم الرباني هو الذي يربى على صغار العلم قبل كبار، والمرب الصغار المحكمات الواضحات، هذا لابد ان يتربى اولا عليه. نعم.
ورب الناس كما كان. نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم
عرفوا العلم والحرف فكتموا مغضوب عليه. بس مش يهود بس مغضوب عليه. رجعنا للأصل أهو، رجعنا للأصل. هو عنده علم وما عملش به، بس مش يهود. يعني ايه عصى؟ زنى؟ ده ملوش علاقة به، هذا بالعلم. علم كتم اللي هي والقاعدة. طب والقاعدة الثانية؟ كل من عمل، من الموضوع عليهم؟ العلماء الذين لا يعملون بعلمه. كتم لبس اللي هم أهل البدع والأهواء، وعلى رأسهم اليهود، لأن هؤلاء شبهوه. والمشابهة لا تقتضي المماثلة، المشابهة لا تقتضي المماثلة. يبقى عشان عالم ترك العمل بالعلم يبقى يهودي؟ يبقى كافر؟ لا، لكن فيه شبه به. فاللي انت بتشوفه بقى العلماء دو اللي هم بيكتموا العلم، اللي هم بيلبسوا على الناس، ده في شبه من اليهود. يعني ايه تبين؟ ما هو هي اللي قيلت اهو، اللي هي المغضوب عليه. الذين لا يعملون بعلمه، من علم ولم يعمل بعلم. تخصص به. ما هو ده عالم ولم يعمل بعلم. عالم سنة وأفتى ببدعة، عالم توحيد وأفتى بشرك، عالم حق وأفتى بباطل. ما هو ده كده يا محمد يا عزاز. لما هنيجي بقى للعبادة هنقول هنا الذين عملوا بغير علم، عامل لهم أصحاب البدع العملية. الأول أصحاب بدع علمية، الثاني أصحاب بدع عملية، عندهم ذكر وعندهم تصفيق وعندهم كذا وعندهم كذا، تمام. وما يقول على رأسهم يعني، يعني دول أصل ودول تبع له اللي هي بتفسر. فمن كان فيه ضلال، ضلال من علمائنا، ففي شبه من اليهود. لا، ما الأولى أجمل، بس أنت المشكلة مش أجمل ليه؟ لأنها ما انتش قادر تستوعبها استيعاب كامل. ما هي نفس المسألة، مغضوب عليه، هو مغضوب عليه. الغضب قد يكون بصفة، قد يكون بصفتين، قد يكون بثلاث، قد يكون بأربعة، لكن فيك من الغضب بقدر ما فيك من المخالفة. ما تظنش بقى المغضوب عليه يبقى من كل ناحية وبالتالي يبقى كاليهود، لا. نعم
شيخنا، مخالفة العالم للعلم يعني بشبهات أو شهوات تجعله مغضوبا عليه؟
الايه؟
يعني هل المخالفة حتى يصير مغضوبا عليه تكون بالشبهات فقط؟
ضلال، علماء الضلال، وليس عالم يخطئ. لأن العالم اللي بيخطئ يا إسلام بيعمل بعلم يعتقده، بيعمل بعلم يعتقده، هو أخطأ لكن ما حاد عن العلم، لكن أخطأ العلم، ظن هذا دليل وليس بدليل، ظن هذا صحيح وليس بصحيح، يبقى هو بيتحكم إلى علم، يبقى ما خالف العلم ولهذا مأجور. هو مخطئ في الإصابة والخطأ، مأجور في الأجر، ولهذا العالم الرباني مأجور على كل حال، إما أجر مجرين. طيب مصيب، إذا كان للأجر نقول بين أجر وأجرين، إذا كان للنتيجة للحق فإما أن يصيب الحق وإما أن يخطئ الحق. إنما المراد بهذا الفاجر يعلم أن هذا حق ثم يعرض عنه عمدا، ده في شبه من اليهود، ده مغضوب عليه. إنما الله ما يغضب على المخطئ، ما يغضب على يغضب على المخطئ، إنما يأجر المخطئ. ليه؟ لأنه في القاعدة اتبع الشريعة، في النتيجة أخطأ، في القاعدة اتبع الشريعة، رجع إلى الأدلة، رجع إلى كذا، رجع إلى فهم العلماء، لكن أخطأ النتيجة. نعم.
بالنسبة لمخالفته بالشهوات يا شيخنا،
مين؟
مخالفة العالم بالشهوات ليس بالشبهات، هل تدخله في الغضب أم يسمى تطلق معصية؟
أضيف لكم شيئا زائدا على هذا، المغضوب عليهم ضلون، والضلون مغضوب عليهم، لكن المغضوب عليهم أخص صفاتهم الغضب وعندهم الضلال، والضالون أخص صفاتهم الضلال وعليهم غضب. يعني ده ضل مع أصل غضب، وده غضب مع أصل الضلال. وعليش الفرق بين الشبهة والشهوة هي فرق أصلي وتبع، فرق بارز، فهنا الشبهة أظهر في المغضوب عليه والشهوة أظهر في الضال، لكن هذا عنده شبهة وهذا عنده شبهة وهذا عنده شهوة وهذا عنده شهوة. ولهذا العلماء يقولون في المغضوب عليهم، المغضوب عليهم هؤلاء ضالون أيضا، ضالون لأن نتيجة ذلك عندهم عبادات أيضا لما بنوها على دليل، لكن دل أخص، دل أخص. ولهذا العالم يجمع، قد يجمع بين الشبهة والشهوة، العالم الضال قد يجمع بين الشبهة والشهوة، وكذلك العابد، العالم المغضوب عليه، وكذلك العابد الضال قد يجمع بين الشبهة والشهوة. نعم نعم. أيوه يا شيخ رمضان، نعم نعم، الذي يربي الصغار، الطلاب على صغار العلم قبل الكبار، هذا الرباني، وكذلك الرباني هو العالم العامل الداعي، اجتمع له العلم والعمل والدعوة، ده رباني أيضا. ولكن كونوا ربانيين، فقهاء، علماء، حكماء، نجباء، كما فسر السلف واختلفت عبارتهم في هذا، تدرج طبعا طبعا طبعا، تدرج هذا لا خلاف فيه، تدرج في الطلب هذا لا خلاف فيه. نعم. لو ايه؟ لو ادى اجتهاده الى ايه؟ الى قول شاذ؟ تمام، لكن تبع قواعد العلماء؟ مأجور طبعا، ما هو ده معناه اخطأ، بس هذا اخطأ، مأجور، ليس صاحب هوى، رجل بعظم السنة و اختلاف هذه المسألة وكذا، هو نفسه مأجور، بس بشرط يكون تبع قواعد أهل العلم، ما يحدث قواعد تحكم به، لكن تبع قواعد العلم وكذا، لكن صح حديثا ضعيفا وقال بمؤدة، ضعف صحيحا فلم يقل بمؤدة الصحيح، ظن نسخا وليس بنسخ، ظن تخصيصا وليس بتخصيص. لكن احنا عندنا مخصص وعندنا ناسخ وعندنا مقيد وعندنا صحيح وعندنا ضعيف. نعم، من المخالفة مع العلم؟ غضب، ده مع العلم، ولهذا كان الغضب في المرء واللعنة في الرجل. نعم، فكروني نعلن نتيجة أكاديمية الرشاد قبل ما ننهي الدرس، العشرة الأوائل. نعم، لا 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 يلزم غضب الكفر. نعم، ومن يقتل من متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما لا يقتضيها. نعم،
قال وهو العالم الرباني.
نعم، كل من علم ولم يعمل بمقتضى العلم في شبه من اليهود. نعم نعم،
قال وهو العالم الرباني يعلم الناس صغار المسائل قبل كبارها، يربي الناس كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه رضي الله عنهم. ومكانة العلم والعلماء قد تظافرت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية.
قل في الإسلام قول الله سألوا عنه أحدا غيرك، قال قل أمنت بالله ثم استقم، قل أمنت بالله ثم استقم. يا رسول الله إن الشرائع الإسلامية كثرت علي فمرني بأمر أن أتشبث به لا يزال يسلك ربا من ذكره. يا رسول الله أوصيني، قال لا تغضب. نعم،
قد تظافرت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية على أن مكانة العلم والعلماء ومن يطلب العلم مكانة عظيمة. ويناسب هنا أن نذكر بعض البشائر لمن جلس يطلب علما من دين الله، منها قوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. ثانيا، قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فالحديث قد تضمن ثلاث خصال يستفيد منها المرء بعد مماته كما استفاد منها في حياته، فإنه يستفيد ثوابا بعد مماته. فما الخصال الثلاث؟ الصدقة الجارية كبناء المساجد، حفر الآبار، بناء مدارس. العلم الذي ينتفع به علم الدين، فإذا تعلمت دين الله ما أمكنك وعلمت زوجتك وأولادك فإن لك أجر هؤلاء ما تناسلت الأجيال ولو مئات السنين.
نعم، لكن شرط العلم السلفي صحيح مش شرعي.
والولد الصالح
سلف الأم. نعم،
والولد الصالح الذي يدعو له. وبعد هذه البشائر نستعرض بعض آيات الكتاب وأحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم.
ولا يعني حصر الانتفاع في الدعاء بالولد الصالح، وإنما كل صالح، كل صالح يدعو لمن مات فإن الله عز وجل يستجيب الدعاء إن شاء الله فيه. نعم، ينتفع بهذا الدعاء، وفي ذلك انتفاع بيان انتفاع الميت بالقرب، وإنما ذكرت هذه على التمثيل، وإلا فالقرب ينتفع به سواء دعاء ولا صدقة جارية ولا علم ينتفع به ولا تطوع بعمرة، تطوع بحج سماها بثوابها للمتوفى، هذه كلها تدل على انتفاع الايه، انتفاع الميت بالقرب هذه. نعم،
قال وبعد هذه البشائر نستعرض بعض آيات الكتاب وأحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم في بيان العلم وفضله وفضل العلماء. فالآية الأولى من سورة آل عمران يقول الحق جل جلاله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فوجه الدلالة من هذه الآية على فضل العلم وأهله أن الله عز وجل جعل أهل العلم شهداء على وحدانيته، فالشهود على وحدانيته ثلاثة في هذه الآية: الرب جل جلاله، والملائكة الكرام، وأولو العلم. فقد قرن جل جلاله شهادة العلماء على وحدانيته بشهادته وشهادة ملائكته.
أين الرسل؟ أليس الرسل أجل من يستشهد بهم من أولي العلم؟ أين الرسل؟
رأس العلماء،
هم رأس أولي العلم. نعم،
لأن العالم هو الذي يعرف قدر الله حق قدره، ويعرف كيف يعظم الله حق تعظيمه. وفي هذا حث لك أيها المسلم على التزود من العلم، وسواء كنت صغيرا أو كبيرا. الآية الثانية من سورة الزمر يقول الله عز وجل:
لو عرف الإنسان حق المعرفة إخواني كيف يرتقي به العلم عند الله لما ترك أحد طلب العلم، ولا ما قدم على طلب العلم شيء. لو عرفنا يا أخي أراضي عقارات ملايين مليارات يا مسكين هذه موروثة عنك ومنفقة من أولادك وكذا وقد تحاسب عليها وتحاسب عليها من أين اكتسبتها وفيما أنفقتها. أما العلم خير ما تبذل فيه الأوقات وتنفق فيه الأعمار وتبذل فيه الأموال. قدرك عند الله بقدر العلم الذي يلي الأنبياء هم العلماء سبحان الله. ولا شيء أرفع لقدر العبد في الدنيا قبل الآخرة من العلم. انظروا إلى مكانة العلماء في الأمة يا إخوان، انظروا إلى مكانة العلماء في الأمة. من أدرك مكانة العلماء؟ الأطباء ولا المهندسون ولا الرؤساء ولا الملوك ولا كذا؟ من أدرك مكانة العلماء؟ لا أحد، لا أحد. أمراء الدنيا في زمان أحمد فقه، أمراء الدنيا في زمان ابن تيمية فقه قدرا، أمراء الدنيا في زمان ابن باز والعثيمين فقه، ما أحد يفوق العالم. ولهذا إن استطعت أن تقول العالم يرى فضل الله عليه في الدنيا قبل الآخرة. العالم حتى ولو حورب يكفي أنه يحبه المخلصون الصادقون أهل السنة، يكفي هذا لأنهم هم الناس هم الذين يعتبرون. يكفي أن العالم عظيم في السماء وفي أهل السماء، في أهل السماء يحبه أهل السماء، يحبه جبريل، تستغفر الملائكة حملة العرش له. هؤلاء على رأس المؤمنين، كل فضيلة في كتاب الله وفي سنة رسول الله لا تغادر العالم. العالم حاول فضائل، جامع الفضائل. المنفق هو منفق، المجاهد هو مجاهد، أي فضيلة عند أحد هو العالم يحوزه، لأنها ما عرفت إلا عن طريقه، ولا عرف الناس هذه الفضيلة إلا عن طريقه. ثم هو بعلم وتعليم الناس ونفع للناس عنده النفع المعنوي كله. هتقول برب يتيم، ومن اللي بيربي ضال وطالب؟ هتقول بيسعى على مسكين ويسعى على كذا وبينفق ماله، ومن اللي بينفق العلم وينفق وقته؟ هتقول بيجاهد بسيف والسنان، اقول لك ومن اللي بيجاهد بالحجة والبيان؟ هتقول ايه؟ هتقول بار بوالديه، ومن البار بالأمة كلها؟ يبقى ايه؟ هتقول المحسن الى البهائم، هيقول لك المحسن الى الانس والجن والبهائم؟ هتقول معتق عبدا، هيقال من عبودية الرق والبشرية، ومن المعتق عبدا من النار بدلالة على الهداية؟ أي شيء العالم له نصيب معه، هو الأصل وله وجه معنوي في كل عمل من الأعمال. نعم.
الآية الثانية من سورة الزمر، يقول الله عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ذكر سبحانه وتعالى في الآية عدة أمور، منها الحث على قيام الليل، وقيام الليل في الثلث الأخير منه أفضل، حيث ينزل الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا ويدعو عباده: هل من تائب فأتوب عليه، هل من
طبعا مستخدم. نزول حقيقي يليق بجلاله، نثبت هذا ولا إشكال أبدا. ليست كما تقول الأشاعرة بأن الوهابية مجسمة يقولون ينزل وكنزول الأجسام. نعم.
ويدعو عباده: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه سؤاله حتى ينفجر الفجر.
ويقولون تنزل الرحمة. طب هل الرحمة تقول هذا؟ تقول هل من تدعو العباد؟ تقول هل من تائب فأتوب عليه؟ هل الرحمة تقول هذا؟ لكن لا يفهم واحد إلى السماء الدنيا أن السماء تصبح ظرفا لله. الله سبحانه وتعالى فوق مخلوقاته، ولا حل في شيء من مخلوقاته، لكن الكيفية لنعلم ونقول ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلال. طب يأخذ العرش ولا ما يأخذ العرش؟ منهم من يقول يأخذ العرش إثبات وتأكيد للنزول الحقيقي، منهم من يقول لا نقول يخلو ولا يخلو، هذا أمر ما جاء به النص، ومن من يقول بل نقول لا يخلو، هذا أمر جاء به النص، جاء عندنا الرحمن على العرش استوى، ولم يأت أن هذه الصفة وإن كان في أصلها فعلية ثم استوى على العرش إلا أنه لم يرد دليل أنه ينتقل عن العرش وأنه ينزل بمشيئة. يعني ليست من الصفات الفعلية التي تتجدد، لأن هناك صفات فعلية تتجدد، النزول يتجدد ولا ما يتجدد كل ليلة، يبقى يتجدد، يبقى نزول بيتجدد كل ليلة، إنما الاستواء ورد تجدده ما ورد. يبقى نثبت صفتي، نثبت استواء، فمن قال يخلو نقول هذا الدليل، ونثبت نزولا، وكل هذا على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. وهذا المذهب الذي ذكره ابن تيمية عن جماهير السلف، وكل طبعا قول من هذه الأقوال قلبها بعض السلف، لكن هذا القول المنقول عن جماهير السلف. نعم.
والثاني أهمية الجمع بين الخوف والرجاء. لماذا؟ لأن الخوف يردع عن محارم الله ومغاضبه، والرجاء يطمع في رحمة الله. هذا هو أفضل سبيل، فالاعتماد على الخوف وحده هلاك، وأخذ الرجاء وحده أيضا هلاك، فسبيل النجاة الجمع بين الخوف والرجاء.
ومن تجاوز في الخوف حده المشروع وقع في اليأس والقنوط، ومن تجاوز في الرجاء حده المشروع وقع في الأمن. فعندنا أربعة معاني: رجاء وأمن، وخوف ويأس، فاثنان محمودان، الخوف شرعي والرجاء شرعي، واثنان مذمومان، ها، اليأس والأمن، الأمن من مكر الله، واليأس من رحمة الله. اليأس تجاوز في الخوف، والأمن تجاوز في الرحم، فلابد أن تحد هذا بالحد الشرعي. نعم نعم نعم.
الأمر الثالث وهو شاهد حديثنا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوون، لا يستوي العالم والجاهل. فعليك أيها المسلم أن تتزود من الفقه في دين الله، وأقل شيء أن تعرف كيف تؤدي عبادة ربك. هذا بالنسبة للآيات القرآنية، وهي غيض من فيض قليل من كثير.
أقل شيء أن تعرف كيف تؤدي العبادة، أقل شيء أن تعرف العقيدة السليمة، أقل شيء أن تعرف المعاملة السليمة. فكل من قدم على أمر من أمور ينبغي أن يتعرف على حكم الله، أولا لازم أفتح محل ذهب، تجارة ذهب، قبل ما أفتح محل دراسة الجدوى، أظن دراسة الجدوى أي مشروع، معارض سيارات، ها، شركات استيراد وتصدير، محلات ذا، أظن ما فيش في دراسة الجدوى بند اسمه الحلال والحرام، صح يا إخوان ولا أه؟ ما فيش، ما أعرفش أنا أصلا، سوى حالات بقى فردية عند مين؟ طالب العلم أو الرجل الذي يتقي الله. لكن قبل ما تفتح المحل، قبل أي شيء، قبل ما تشتري البضاعة، يا شيخ الوضع كذا كذا كذا، والسوق بيقتضي كذا كذا، والتعامل فيها بيقتضي كذا كذا، بدل ما تفتح وتأخذ ملايين الناس وتيجي تستفسر الشيخ يقول لك ما فيش. أو أخونا إسلام بيسأل، مهندس بيسأل، عندهم هناك في مديرية التحرير هناك بقى المزروعات والشتلات والكلام من ده، الشتلات دي بتشترى ازاي؟ يجي المهندس بيبقى مثلا وكيل عن المزارع او كده، يروح يشتري النهارده، ما ينفعش يقولوا ما ينفعش نحدد سعر، لان لسه الشتله يعني العود رفيع، ممكن يتلف، ممكن كذا، ممكن كذا، فانت بتدفع عربون، وبعدين نيجي نحدد السعر امتى؟ نحدد السعر يومها، هنحدد السعر ايه يوم ما تيجي تاخد الشتله، نحدد السعر. طيب اللي انا هدفعه دلوقتي عربون، كويس، مساله سهله، مش عايز حاجه، بس خلي بالك، نعم انت ملزم بالشراء، لا ما انا حر، انا لو ما جيتش خد عربونك، بس انا مش ملزم بالشراء، لا انت ملزم. طب ما انا ابقى مشترس، لو انا ملزم بقى يبقى احنا خلاص نشتري ونقطع، لا ما نقدرش نقطع، يعني اجي لك من هنا انا مش ملزم وادفع عربون، تقول لا انت ملزم، اجي لك طيب انا بقى هالزم يبقى اشتري واخلص دلوقتي وعرفنا السعر كام، يقول لك لا، لان العود اصلا لو بتشتري مثلا كام الف، يعني لو عنده الف عود مثلا كذا وكذا ممكن يفرق كتير جدا. طب الحل؟ ما نعرفش الحل، يا كده يا كده، ما اقدرش، خلاص انتوا عندكم بقى، لكن هنعمل لكم ايه يا وكيل، يا هدفع عربون، ولما اجي وقت الشراء يشتري ما اشتريش وخلاص ماشي ما تلزمنيش. يا اما ماذا؟ يا اما اشتري الان، لكن لا تشتري الان ولا تبقى مخير. طب نشتري زق، هو الوضع كده، نعمل ايه؟ هو كده الوضع. السيارات، معارض السيارات، الشقق، كل تجارة من دي وضع لك العقدة في المنشار. كيف تحل العقدة؟ تترك المشروع او تجعله على الحلال، مش هكسب، يبقى انا توقف حاد، يا ما كسبش، يكسب بالحرام يا ما كسبش، اسيب المشروع. طب اسيب المشروع، طب اعمل ايه؟ الدنيا بقى تسيب المشروع، لا الدنيا ترجع الحلال والحرام، بحيث يبقى الدنيا كلها مرتبطه بالحلال والحرام. لا انا واحد في السوق، انا مش هجعل سوق على مزاج. يبقى اذا درست الجدوى تبدا ايه؟ هذه اول نقطه، اول نقطه. وما اظنش تاجر على وجه الارض الان، لو هيتاجر في التراب الا هو محتاج الى ان يسال عن حكم الله عز وجل اولا. ولهذا ذكر ابن عبد البر الاجماع على انه يجب على كل من قدم على امر من الامور ان يتعرف على حكم الله اولا. نعم.
قال: واما ما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم من الاحاديث في الحث على العلم وبيان فضله وفضل اهله فهي متواتره تواترا. طيب. معنويا.
هنا الايه: اما هو قال ان الليل سجدا وقائما احضروا اخرته واجر احضر ربه قل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اشاره خفيه الى ان الموفق في العلم هو الموفق في الاقبال على الله والعباده، وان في قيام الليل من الفتوحات التي يحتاج اليها طالب العلم. قال سبحانه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمود. مقام المحمود الذي يرضاه الله من أبوابه العظيمة يا إخوان ماذا؟ قيام الليل. فالربط بين قيام الليل والعلم إشارة إلى أن هذا سبيل عظيم جدا من سبل الفتح على العبد. نعم.
قال: وأما ما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم من الأحاديث في الحث على العلم وبيان فضله وفضل أهله فهي متواترة تواترا معنويا، ونحن نذكر بعضها. منها قوله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. ما أعظمها من بشارة من دعا إلى هدى من قول أو فعل، علم الناس الهدى فله أجره ومثل أجور من تبعه، وأجور أولئك التابعين لا تنقص. وعلى العكس من هذا التحذير: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه لا ينقص من أوزارهم شيئا إلى يوم القيامة. فالجزاء من جنس العمل.
ولهذا أظن يعني دلوقتي أعظم الناس أجرا بعد الأنبياء من العلماء. يا الله يا أخواني، يا الله كم انتفع بالبخاري وكم انتفع كل هؤلاء في ميزان حسنات بشيخ الإسلام ابن تيمية بالعلماء بابن عبد الوهاب. يا الله، ولا يقدر أجر هؤلاء إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
فالجزاء من جنس العمل، فالذي يبصر الناس
فأنت بدينك. صاحب المال أطعم كان فقيرا، أطعم انتهت خلاص، أكل انتهى، أطعم كان فقيرا مع جلالة طبعا النفقة، لكن العلم متعلق بالهداية. هداك الله، هدى الله أولادك، أولاد أولادك، صرت إماما تعلم فروع ما أحد يحصيها إلا هو سبحانه وتعالى. نعم.
فالجزاء من جنس العمل، فالذي يبصر الناس بدين الله ويفقههم فيه ويعلمهم إياه، حتى الرجل في أهل بيته له هذه البشارة وهذا الأجر. وكذلك من يعلم الناس الضلالة والانحراف عن دين الله، لأنه وسيلة من وسائل الانحراف، فهذا عليه وزره وأوزار مثل أوزارهم، هذا عدل من الله جل وعلا. فأهل الإحسان جزاؤهم الحسنى عند الله، وأهل الإساءة جزاؤهم السوء عند الله سبحانه وتعالى. الحديث الثاني: حديث عبد الله
بن وما ربك بظلام للعبيد، هذا عمله وتلك حسنته، وهذا عمله وتلك سيئته، فلا تلومن إلا نفسك. نعم.
الحديث الثاني: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذه علامة من علامات الساعة يا عباد الله. كيف يقبض العلم؟ بموت أهل العلم، لا ينتزعه من صدور الناس، بل يقبضه بموت أهله. إذن أليس في هذا حث للمسلمين أن يستكثروا من علم الشريعة؟ بلى، إنه لكذلك، فاستكثروا من علم الشريعة، تزودوا من فقه دين الله، فإذا قبض العلماء ماذا يكون؟ ينتشر الجهل. إذا مات العلماء الأئمة الذين يفقهون الناس في دين الله ينتشر الجهال أصحاب القصص والحكايات، وهؤلاء يضلون الناس، يحللون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله، يقلبون الحق باطلا والباطل حقا. في الحديث أيضا إشارة إلى توقير العلماء.
زورة، من العالم؟ هل علي جمعة هذا العالم؟ هل أحمد عمر راشم هذا العالم؟ هل كريم هذا العالم؟ هل سعد الدين هلالي هذا العالم؟ هل خالد الجندي هذا العالم؟ هل هؤلاء يا أخواني، هؤلاء المضللون للناس، ضالون مضلون للناس يا أخوان، هؤلاء ضالون مضلون. العالم الذي يدل على الكتاب والسنة فهم سلف الأمة. في عالم يقول قل حلع مش عارف هسع من ها قول 111 مرة، هذا بالتالي ده رقم قطار في الصعيد كده تقريبا ولا شافيه 111 مرة. هتقول الدليل، يجيك ود واحد مش عارف ايه دم تقيل ولا بقول ايه هو بيقول البعيد مش عارف ايه، لازم تقول البعيد كده، يقولك هو بيعلمهم كده البعيد دمك مش عارف ايه، ما تقولهاش احنا قلناه وجربناه كده بالدراع. هتقول الدليل، مفيش دليل، احنا عملناه. هتقول بس انا ما مش هجد وانا وجدت، قال لا في ايه بس كده، ده علم، هذا ده عالم، هذا ده سبحان الله شيطان في صورة رجل. صدق النبي إذ يقول فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، في جثمان إنس، والتاني مش عاجبه أن تبقى الجنة للمسلمين، إزاي الجنة عن المسلمين بس إزاي، والتالت في الحج يقول لهم يلا يا جماعة احنا هو في عرفة بعد الحج هنروح المدينة عشان كل واحد بقى يطلب من الرسول أن يستغفر له، نروح المدينة نطلب من الرسول الاستغفار. والرابع والخامس يقول لك أفضل وصف في القرآن، أفضل وصف الفراعنة، الفراعنة ده أفضل وصف، ده أعلى وصف الفراعنة، فراعنة في جد كلمة الفراعنة ديت. فهذا عالم يربط بكتاب وسنة بفهم سلف الأمة. نعم،
إن الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا وإنما يقبضه بموت العلماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن وجود العلماء خير، وذلك أنه ما دام العلماء موجودين فالناس في عافية وأمن وطمأنينة وفي راحة ثم أمن على دينهم. لكن إذا ذهب العلماء جاءت البلايا من جهل الناس، حتى وإن كان معه شهادات عالية إذا لم يكن متسلحا بعلم الشريعة فإنه يضل الناس، يفسد من حيث يريد الإصلاح. وعلى هذا فلا يسوغ للمسلمين أن يحقروا علماءهم أو يجهلوهم أو يغمزوهم بالأوصاف البذيئة، مثل هؤلاء علماء شرع لا غير، وهؤلاء
ليس علماء واقع، حتى يضحك هؤلاء الحركيون الحزبين على الناس، جعلوا العلماء على قسمين، علماء شريعة دول سألهم عن الحيض والنفاس والبيوع والشراء وكذا، وعلماء واقع سألهم عن السياسة الشرعية، سألهم عن الفكر، سألهم عن أساليب الغزو الفكري. ما تروحش لابن باز، ابن باز على عينه وعلى الرأس، عندك قضية طلاق اسأل ابن باز، روح الإفتاء، عندك قضية بيع وشراء روح لابن باز، عندك بقى معرفة أساليب الغرب ومذكرات وبروتوكولات وكذا، ابن باز يعني رجل ما يقرأ، معذور. ولهذا مدحوا ابن باز وطعنوا في ابن باز، وانطفأ السراج نسيم الحجاز في سورة في سيرة ابن باز، لكن ابن باز عالم الشريعة. أما إذا أردنا فقه الواقع رجعنا إلى سلمان وصفر وعائض وناصر عمر والطريري، رجعنا إلى هؤلاء. ليه؟ علماءنا ما عندهم وقت يقرؤون هذه، لكن هؤلاء عندهم الوقت، ففصلوا بين هذا وذاك. نعم،
أو يغمزوهم بالأوصاف البذيئة، مثل هؤلاء علماء شرع لا غير، وهؤلاء لا يعرفون واقع الناس، وهؤلاء علماء حيض ونفاس. سبحان الله العظيم، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن العلماء ورثة الأنبياء، علماء الشرع ورثة الأنبياء، لا علماء الطب ولا الكيمياء ولا الفيزياء ولا الرياضيات ولا الهندسة ولا الفلسفة، ورثة الأنبياء الذين حملوا ميراث النبوة هم علماء الشريعة، عالم الشريعة هو الذي يقول للناس قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يعمل إلى الحكايات وقصاصات الصحف والمجلات بحجة أنه فقيه لواقع الأمة، وعليه أن يبصر الناس ذلك، وهؤلاء هم فقهاء الواقع زعموا. الحديث الثالث حديث أبي الدرداء رضي الله عنه.
مثل كشك لا أثر ولا تفسير ولا حديث صحيح ولا تفسير سلفي ولا ضابط شرع، إنما خطبة عبارة عن أهرام أخبار جمهورية. هذه الخطبة نقد في الساسة، مغنين، فنانين، لعيب كرة. خطبة شيقة، خطبة ممتعة، تضحك تضحك، تنتقد تنتقد، تشفي ما في صدرك على الولاة كذلك، تخرج تتعلم شيئا لا يوجد، لا يوجد. نعم.
الحديث الثالث حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وفي السنن عند أبي داود وغيره، فيه يقول صلى الله فيه يقول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب.
لأن أثر العالم، أثر العلم سيصل إلى الحيتان، سيصل إلى الطير. من فجع هذه بولدها رد ولدها إليها، يصل إلى الحيوانات. إن امرأة دخلت النار في هرة حبست بعد وجوب النفقة على الزوجة والأولاد والعبيد والبهائم، عرفنا وجوب النفقة على البهائم من الشر من العلم. لا يتخذ الطير غرضا، ولهذا الذين يقيمون مسابقات الديكة صراع بينهم حرام، ما يجوز. اي نعم، والكباش والثيران وكل هؤلاء وكل هذا حرام. عرفنا ذلك بماذا يا اخوان؟ بالعلم. يبقى الحيتانة تستغفر، الطير، كل شيء سيصل اثر العلم يا اخوان، اثر العلم سيصل. نعم.
وان العلماء ورثه الانبياء، وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وانما ورثوا العلم، فمن اخذ به اخذ بحظ وافر. هذه الخصال تبين غايه البيان، فضل العلم وفضل العلماء. فيا أيها المسلمون لا تحقروا مجالس العلم، وسارعوا إليها بارك الله فيكم، وتزودوا منها، فإن العلم ونعني به علم الشريعة هو سبيل الهداية إلى دين الله، فكلما تفقهت في دين الله ازدادت خشيتك لله سبحانه وتعالى. وللعلم آداب، أو لطالب العلم آداب، نذكر بعضها. أولا الإخلاص، تخلص لله عز وجل طلب العلم وتحتسب الأجر عنده. ثانيا الصبر والمصابرة، لا تمل، لا تضجر، اصبر، تحمل المشقة وما تجده من جهد.
صعب صعب، العلم في نفسي سهل، نعم كن سلام، ولكن يحتاج إلى صبر. والشيطان بيثبط، الشيطان بيصرف، الشيطان هصور لك الفقر بين عينيك، هتروح الدرس هتخسر أرضك، تروح الدرس هتخسر درهمك، هتروح الدرس كذا، ها هتروح الدرس هتطلق زوجتك، هتروح الدرس هتفسد أولادك. هذا الصراط يقعد لك عليه، يقعد على لأقعدن، الله قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وأعظم الصراط المستقيم هو يا أخوان العلم، لأن الشيطان يعلم لو فلت واحد من هذا المجموع فصار عالما نفع الله بأمة مصر فقط يا أخوان، العالم كله. إحنا بنقول ابن باز سعودي ولا ابن باز عالمنا، عالم الأمة، الألباني عالم الأمة، بننسوا من أي بلد، ما يعنينا من أي بلد. لو فلت واحد وصار عالما ربانيا كفى أمة، كفى أمة. ولهذا من فضل الله فهذه الأمة، إن كانت الأمة كلها علماء الحمد لله، يعني جل كثر، لقيته أكثر من 1000 رجل، ألاف. أبو حاتم يذكرون له 3000 شيخ، 3000 شيخ. فإن كانت نضرة في العلماء جعل الله الأمة في العالم الواحد فحصلت به البركة، كأنما هو أمة علماء حصلت به البركة وقامت به الحج. فلو فلت واحد انت شاب لو فلت ممكن تبقى ايه عالم. طب بص نفسك الوقت ما ابن باس كان في يوم ايام زاكد وانت عبد الرحمن كده. ما ابن باز مر كان عنده 5 سنين 6 سنين 10 سنين 15 سنة هو كان ابن باز كده يعني برسوخه لكن نفع الله به. ابن عثيمين كان ايه حافظ حاكم جايب له صورة كده في الكتاب صغير كده قاعد يمكن متلخبط في الشماغ بتاعه ده حافظ حاكم بقى شوف حافظ حاكمي كل العلم ده مات مش بدأ الطلب 35 سنة حافظ حكمي مات معارج القبول وسلم الوصول وفي شرح سلم الوصول والجوهرة الفريدة والمصنفات في الفقه وفي المصطلح وفي الأصول لو عاش 100 سنة 100 سنة هناك وناس يعيشون 100 سنة وليس عندهم مثل هذا الشيء. لو فلت بقى سعدي بقى ابن عثيمين بقى الباني شوف الشام دي كلها فلت فيها واحد يعني شوف الشام دي كلها الشام لبنان والأردن وسوريا وفلسطين كل ده فلت واحد الألبان. ايه اللي حصل ها؟ شوف نفع الله بالشام بس الشام وعراق ويمن والدنيا كلها نفع الله ولازلنا الآن نقول قال الألباني رحمة الله عليه سبحان الله سبحان الله. ولهذا المسألة ليست بالعدد يعني مسألة بالعدة. نعم فلا تحقرن من المعروف شيئا. نعم
ثالثا العمل
اصبر 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 صابر. نعم
ثالثا العمل اعمل بما علمت من علمك فكلما عملت بما علمت ثبت العلم في قلبك.
الله اكبر العمل يثبت العلم العمل العمل يبارك الله في علمك به. نعم
رابعا ابذل ما عندك من العلم ولو ان تعلم انسانا الوضوء الصحيح والصلاة الصحيحة ولا تقل ليس عندي من العلم شيء فها أنت قد أديت وبذلت ما في وسعك. خامسا الرفق والحلم لا تعجل عليك بالحكمة فإذا نصحت لا تيأس فإن الرفق خير كله يوصل إلى الغايات الحميدة أما العجلة وضيق العطن فإنها توصل إلى أخطاء ونكبات تجلب على الإنسان مفاسد عظيمة جدا. وإذا قد بينا فيما سبق مكانة العلم وأهله واستدللنا على ذلك بما تيسر من الكتاب والسنة ولا نزال في الحديث عن بيان مضمون الأصل الرابع نبين قدر الإمكان بعض الأحكام التي تتضمنها الآيات التي أشار إليها الشيخ عليه رحمة الله. فإن الآيات التي أشار الشيخ إليها إلى أنها تبين مكانة أهل العلم وحال من تشبه بأهل العلم وليس من العلماء بل هو من الضلال المضلين تبدأ من الآية 40 من سورة البقرة وتنتهي بالآية 23 بعد 100 من السورة نفسها. وعلى هذا فهي إذن 83 آية ولو استعرضنا تلك الآيات آية آية مستنبطين ما تضمنته من أحكام هي دلالة على أهمية علم الشريعة وما تتضمنه أيضا من التشنيع على المضلين ممن يتشبهون بعلماء الشريعة وليس منهم لاستقطب منا ذلك صفحات كثيرة. وها أنا ذا أعرض بعد ما تيسر من الأحكام. الآيات بدأها الله سبحانه وتعالى بقوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وختمها بقوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. نستعرض بعض ما دلت عليه الآيات. أولا تذكير الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم بعظيم النعم التي أنعمها عليهم في زمن موسى عليه الصلاة والسلام. وهنا قد يقول قائل ما شأن المعاصرين للرسول صلى الله عليه وسلم من اليهود وما دخلهم بمن سبق؟ هذا أجاب عنه الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في تفسيره حيث قال رحمه الله وهو يذكر السر في هذا الخطاب واعلم أن الخطاب في هذه الآيات لأمة بني إسرائيل للذين كانوا موجودين وقت نزول القرآن. وهذه الأفعال المذكورة خوطب بها وهي أفعال أسلافهم ونسبت لهم لفوائد عديدة منها أنهم كانوا يتمدحون ويزكون أنفسهم ويزعمون فضلهم على محمد ومن آمن به. فبين الله من أحوال سلفهم التي تقررت عندهم ما يبين به لكل واحد منهم أنهم ليسوا من أهل الصبر ومكارم الأخلاق ومعالي الأعمال. فإذا كانت هذه حالة سلفهم مع أن المظنة أنهم أولى وأرفع حالة ممن بعدهم فكيف الظن بالمخاطبين؟ ومنها أنها نعمة الله واصلة، أن نعمة الله واصلة إلى المتأخرين، والنعمة على الآباء نعمة على الأبناء، فخوطبوا بها لأنها نعم تشملهم وتعمهم. ومنها أن الخطاب لهم بأفعال غيرهم، مما يدل على أن الأمة المجتمعة على دين تتكافل وتتساعد على مصالحها، حتى كأن متقدمهم ومتأخرهم في وقت واحد، وكأن الحادث من بعضهم حادث من الجميع. ومنها أن أفعالهم أكثرهم لم ينكرها، والراضي بالمعصية شريك للعاصي، إلى غير ذلك من الحكم التي لا يعلمها إلا الله. انتهى. فالله سبحانه وتعالى
يبقى لأنه تشابهت قلوبهم وتشابهت أعمالهم وتشابهت أفعالهم، وهم ما تبرأوا منهم بل يتبنون إياهم، لهذا خوطبوا بما كان من حال أسلفه. نعم.
فالله سبحانه وتعالى ساق هذه النعمة، وهي نعم كثيرة تتضمنها هذه الآيات، كتنجية بني إسرائيل من الغرق وإهلاك عدوهم فرعون، ومن النعم أن الله سبحانه وتعالى من عليهم بالتوبة، وكان الواجب عليهم قتل أنفسهم حين عبدوا العجل. ومنها أن الله ظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى. ومنها تفجير الماء من الحجر على يد موسى عليه الصلاة والسلام. فلو كان بنو إسرائيل المعاصرون للنبي صلى الله عليه وسلم عقلاء لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذا معروف عندهم. وكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أركان الشكر ثلاثة: الإقرار بالنعمة باطنا، التحدث بها ظاهرا، صرفها فيما يرضي الله تبارك وتعالى. هذا هو الحكم الأول. الثاني: في ذكر فضائح بني إسرائيل مع أنبيائهم تحذير لهذه الأمة من ذلك، لأن الغرض من ذكر الصفات الذميمة الخبيثة النهي عنها، كما أن فيه تثبيتا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم جنبهم الله مخازي بني إسرائيل.
الله أكبر. فكانوا خير أمة أخرجت للناس في أي عصر من العصور، خير أتباع نبي الصحابة رضوان الله عليهم. ما قالوا كما قال بنو إسرائيل أنبيائهم، مع أنهم الله فضلهم على العالمين، أي بني إسرائيل فضلناهم على من يعني عالمي زمانهم، ومع ذلك قارن بين هؤلاء وبين الصحابة لا تجد إلا الفرق واضحا. الصحابة سمعوا وأطاعوا، الصحابة ما جدلوا، الصحابة ثارعوا، الصحابة ما تأخروا على النبي، الصحابة ما خذلوا النبي، الصحابة ما تلعثموا في التعلم، ما تلعثموا في العمل، أبر الأمة قلوبا أعمق وفهما، كل الصحابة عدول، كل الصحابة عدول، كلهم مثنى عليهم. نعم.
فإذا كان بنو إسرائيل يقولون يا موسى، فأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون يا رسول الله. اللهم إلا ما كان من بعض الأعراب حدثاء العهد بالإسلام أتى من البادية فيقول يا محمد، لكن بعد ذلك عرف. حتى البدوي إذا صحب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يخاطبه قائلا يا محمد، يعرفون قدره صلى الله عليه وسلم.
لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. نعم.
وأنه رسول الله
صلى الله عليه وسلم، الله أصلا ما خطب، ما ندى النبي باسمه، يبقى كيف نديه المؤمنون؟ يعني ما عندنا آية يا محمد، لكن عندنا إخبار عن محمد، محمد رسول الله والذين معه، ده باب إخبار ولا نداء؟ إخبار. وأمنوا بما نزل على محمد، هذا إخبار. لكن يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، وهكذا. يبقى كيف تنادي الأمة باسمه؟ تقول يا محمد، إذا كان الله ما قال يا محمد. نعم.
وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هديه هو الهدى، وأن سنته واجبة الاتباع، وأنه يبلغ عن الله عز وجل شرعه، إلا المنافقين كعبد الله بن أبي بن سلول عليه من الله ما يستحق، ومن على شاكلته من أهل المدينة زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء كفار في الباطن، لأنهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، هؤلاء لا يعدون شيئا ولا يحسبون على الإسلام إلا في الظاهر. الثالث: في قوله سبحانه وتعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، خص أمرين: أولهما أن واجب العلماء البيان بالحكمة، وليس من شأن أهل العلم الكتمان، وفي الخبر من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار.
إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. نعم.
ثانيهما أن كتم العلم مع حاجة الناس إليه من خصال اليهود. قال بعض السلف: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود لأنهم المغضوب عليهم، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى لأنهم يعبدون الله على جهل. رابعا: حسد اليهود والنصارى، واليهود أشد حسدا، فكان بنو إسرائيل اليهود يعرفون مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون صفاته لأنه مذكور عندهم في التوراة، وكانوا يكاثرون به الأوس والخزرج قبل الإسلام. إذا ظهروا عليهم يقولون: لا عليكم، أنتم انتصرتم علينا، سيظهر نبي فنغلبكم وننتصر به عليكم. ولكن لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم تنكر اليهود وناصبوه العداوة، وكان السبق بتوفيق الله عز وجل للأوس والخزرج. سبقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصاروا يسمون الأنصار،
وما انتظروا حتى وطئ النبي أرضهم، بل ذهبوا إليه وبيعوه بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، ثم بيعوا بعد ذلك على أن يمنعوا النبي مما يمنعون منه أبناءهم وأزواجهم، واحتضنوه صلى الله عليه وسلم وهاجر إليهم صلى الله عليه وسلم، ولهذا كفأهم الرسول. فلما فتح مكة خشي الأنصار أن يبقى النبي في مكة، فإذا بنبي يقول: ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ نعم.
جمعهم الله باسم واحد، وهما قبيلتان الأوس والخزرج، وكانت الدائرة على اليهود لذا حسدوا. يقول الله عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، الآية. وهكذا كل عالم يعلم الباطل ويدافع عنه وأهله فإنه فيه شبه من اليهود، وهو الحسد. الخامس: في الآية: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ فيها إثبات النسخ وأن الله سبحانه وتعالى له الأمر، فهو يشرع للعباد ما يصلح لهم في زمن ثم يرفع عنهم. وفيها رد على اليهود فإنهم لا يقولون بالنسخ، وكان من مقالهم: ما بال محمد يأمر بالأمر اليوم ويرجع عنه في الغد؟ فرد الله عليهم: فالشرع شرع الله والعباد عباده، فهو سبحانه لا يسأل عما يفعل، وهو ولا يشرع للعباد إلا ما فيه صلاحهم في العاجل والآجل. وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم كانوا يتقبلون أوامره ولا يعترضون عليه، كما قال الله عز وجل عن أهل العلم: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فيأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ويأمرهم بغيره ويقولون سمعنا وأطعنا. فمن شرح الله صدره للإيمان لا يعارض حكم الله، وهذا من عظيم الفقه في دين الله وتمام الإنقياد. فمثلا كان في أول الإسلام صيام رمضان فيه التخيير: من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. ثم بعد ذلك أوجب الله الصيام فقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فنسخ بهذه الآية التخيير وتعين وجوب الصيام على كل مسلم عاقل بالغ صحيح مقيم. فلم يعترض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ففقها في دين الله كل من عند ربنا، فقه في دين الله كل من عند ربنا. هذه بعض الفوائد التي تضمنها قوله تعالى:
لا أعظم من أن يأتي النسخ، يصل النسخ إلى الصحابة هم في الصلاة. ففي الصحيح أن رجلا جاء الصحابة وهم يصلون البيت المقدس فقال: أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيت، فداروا وهم كذلك، فداروا في الصلاة. نعم.
هذه بعض الفوائد التي تضمنها قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. فإذا كان الحكم المنسوخ خفيفا والناسخ ثقيلا يسمى هذا اختبار الصبر. فمثلا عندنا عندما كان الصيام تخييرا ثم صار واجبا، أيهما أخف؟ التخيير أخف، فهنا المؤمنون فعلوا الثاني ولم ينازعوا، فهذا اختبار صبرهم ولهم من الله الأجر. وإذا كان الحكم المنسوخ أثقل من الناسخ فهذا اختبار الشكر، مثاله قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، الآية. فكم عدة المتوفى عنها زوجها حسب ما جاء في الآية؟ إنه عام كامل. وقال في الآية الأخرى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، الآية. المنسوخ أثقل والناسخ أخف، هذا يستوجب من العباد الشكر لله. السادس: إخبار الله سبحانه وتعالى بهذه الآية: ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. يستفاد منها حكمان: أحدهما إثبات الوجه لله عز وجل، لكن وجه الله لا نكيفه، نؤمن بجميع صفاته عز وجل، ولكن لا نقول كيف وجهه، كيف يده، كيف رجله، كيف عينه، لا. فالصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من أهل السنة والجماعة يؤمنون بصفات الله التي جاءت في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، ولم يبحثوا في كيفيتها، يفوضونها إلى الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما وصف وجه الله ولا وصف يد الله ولا وصف عين الله ولا وصف رجل الله. الحكم الثاني
إنما نثبتها على حقائقها، نقول هي صفات حقيقية لكن الكيفية نفوضها لأن الله ما أخبرنا عنها ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نعم.
الحكم الثاني يستفاد من هذه الآية أن المسلم إذا كان على الراحلة في السفر فقبلته في نافلته حيث توجهت به راحلته، هذا الحكم فضل من الله عليكم أيها المسلمون فافقهوا دين الله. السابع قول الله سبحانه وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم الآية، هذا بيان شدة عداوة هاتين الطائفتين، لن يرضوا عن مسلم أبدا حتى يتبع دينهم. وهنا في الحقيقة سؤال، هل للمسلم أن يستفيد من اليهود والنصارى في الأمور الدنيوية؟ نعم يجوز، ولكن نكن لهم العداوة والبغضاء ونحذرهم، فإنهم لن يرضوا عنا حتى نتبع ملتهم، وهذا بحول الله ومشيئته لن يكون. فاللهم ثبت على الحق والهدى واشرح صدورنا. ولذلك الأمور الدنيوية كتعلم بعض الصناعات وبعض العلوم الدنيوية والتعامل معهم كشراء الأسلحة والاستعانة بهم على غيرهم من الأعداء لمصلحة الإسلام وأهله قد دلت عليه السنة المتواترة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن في الدين هم أعداؤنا، هذا بعض ما تضمنته الآيات من أحكام، وقد
كما قلنا أحكام هؤلاء في ثلاث كلمات، أحد يذكرها؟ ثلاث كلمات يا أستاذ إبراهيم، شفاك الله وعفاك.
آمين.
بسيط الأمر، ثلاث كلمات، مولاة، معاملة، معتقد، كلها بدأ بالمهو، معتقدنا، معتقد، مولاة، معاملة، معتقد كفار، مولاة بغض، معاملة بالحسنى ما لم يكونوا محاربين، بس كل اللي في القرآن والسنة إلى آخره على ثلاث كلمات، معتقد، موالاة، معاملة، معتقدون فيهم كفار، موالاتنا نبغض بقلوبنا، معاملتنا الإحسان ما لم يكونوا محاربين، لا تناقض بين الثلاثة. نعم.
هذا بعض ما تضمنته الآيات من أحكام، وقد أسلفت أني أختار بعضها، فهذه الأحكام لا يعيها إلا من فقه في دين الله، وأما أهل الضلال فإنهم لا يعون هذه الأحكام ويلبسون الحق بالباطل ويكتمون العلم. بقيت فقرة أخيرة وهي ما أشار إليه الشيخ من
نقف عند فقرة أخيرة. الله أكبر، الله أكبر. نعلن النتائج على وجه الصورة، حقيقة ما شاء الله نتائج مشرفة في الدورة هذه الثالثة، يعني هم 10 لكن احنا نتكلم في 10 درجات، الأول 498 والأخير 488، لكن منافسة قوية، 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 23 في العشرة الأوائل، 23 في العشرة الأوائل. الطالب الأول فيهم محمد مرسي المصري ما شاء الله، بس ما فيش مجاملة، مش عشان هو يعني في ال، يبقى عندنا محمد مرسي المصري، في بقى عندنا بعدهم أحمد سعيد حسين، أم عائشة مصطفى المنشاوي، عبد العزيز السيد موسى، نور سعد الأشقر، ياسر أسامة البابلي، سلمان النوبي، أبو سفيان الحسيني، سمية عبد العزيز الصاوي، إبراهيم أحمد إبراهيم، أم سفيان غالب، أمير رجب، عزيزة حامد، محمد الروبي، محمد عبد الهادي الألفي، مريم إيهاب، أم حمزة رحاب، أشرف الحسمني، ياسر عبد الوهاب، أم سمية عبد الرؤوف، أماني محمد علي، وفاء علي بسيوني سيد أحمد. المهم المنافسة الحقيقة بينهم يعني كلها إيه، نصف درجة، مش نصف مئة يعني، نصف درجة، ربع درجة. فهؤلاء بالترتيب نسأل الله أن يوفقهم، وإن شاء الله دول لهم جوائز بإذن الله نسخة الدورة الرابعة في الأكاديمية التي ستكون إن شاء الله قريبا بإذن الله نعلن عنها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، ونكتفي بهذا القدر ونكمل الأسبوع القادم إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.